الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة، وهي القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، قسم الشبهات والخاتمة. وقد أنهينا بالأمس قسم الشبهات ولله الحمد والمنة، ونبدأ في الخاتمة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الخاتمة. إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم
كما قلنا أهل التأويل وهم أهل التحريف، وهم أهل التحريف. نعم.
قال: ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل
الأشاعرة من أهل التحريف، فقد آمنوا واعتقدوا سبع صفات وما حولها من بعض الصفات الأخرى، حتى قد أوصلوها إلى 20 صفة، ولكن هذه الصفات السبع التي اجتمعوا عليها، ولهذا بعض أهل العلم يسمي الأشاعرة السبعية. السبعية أي الذين يعتقدون الصفات السبع، والأشاعرة يدخلون ضمن أيضا الصفاتية، يقال الصفاتية، مع أنهم يحرفون، لكن لما كانوا يعتقدون سبع صفات ويؤمنون بسبع صفات دخلوا في هذا المسمى، يقال الصفاتية. فالصفاتية أهل السنة والجماعة، الأشاعرة، الماتريدية، كل من اعتقد الإيمان بالصفات فإنه يدخل في هذا، وإن كان يدخل تحت ذلك ما يدخل من الفوارق. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع الصفات ويمرونها كما جاءت من غير تحريف وتعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، لا فرق في ذلك بين الصفات الذاتية والصفات الاختيارية والفعلية. أما هؤلاء فإنهم آمنوا بسبع صفات، فاعتقادهم في الصفات اعتقاد جزئي، مثل ما نقول هم في التعطيل كذلك، فهم معطلة ولكن ليسوا من غلاة المعطلة كالجهمية الذين يعطلون الأسماء والصفات، والمعتزلة الذين يعطلون سائر الصفات. هؤلاء يعطلون جل الصفات لكن عن طريق التحريف، عن طريق التحريف يعمدون إلى صفات فيحرفونها، فلهذا يطلق عليهم الصفاتية. فإذا قيل الصفاتية عنهم فلا تستشكل ذلك أو يشكل عليك ذلك، كيف أنهم لا يؤمنون بجل الصفات ويقال صفاتية، طالما أنهم يؤمنون ببعضها فيقال الصفاتية، مثل رؤية رب سبحانه وتعالى في الآخرة. فإننا نقول الفرق على قسمين: فرق أثبتت الرؤية لله عز وجل في الآخرة، وفرق نفت الرؤية. مثبتة الرؤية أهل السنة والجماعة والأشاعرة، الأشاعرة في المثبت، وإن كان حقيقة قولهم يعود إلى نفي الرؤية الحقيقية، ولكن لما كانوا يقولون بأنها ثابتة دخلوا في المثبتة للرؤية، لكنهم يرون أنه يرى إلى غير جهة، فيعود قولهم إلى النفي، ولكن في الجملة يقال هؤلاء يرون رؤية رب سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يقال هنا الصفاتية، وإن كانوا لا يؤمنوا بكل الصفات إنما آمنوا ببعض، وحتى إيمانهم بالبعض هذا على غير طريقة أهل السنة والجماعة، ولكن يقال صفاتية يعني أثبتوا بعض الصفات. وهم أشهر الفرق في ذلك، أشهر من المتردية وأشهر من الكلابية وكذا، وإن كانوا هم كلابية في الحقيقة، هم أشهر الفرق في ذلك نظرا لكثرة أعدادهم ولطول زمانهم، وهم يترأسون المناصب وغير ذلك من أيام دولة صلاح الدين الأيوبي، ولهم المناصب وكذا، ولهذا ينتشر مذهبهم عن طريق هذا لا عن طريق الإقناع. الأشاعرة لا ينتشر مذهبهم عن طريق الإقناع، وإنما ينتشر عن طريق الرياسة وعن طريق التمكن من جامعات ومدارس وغير ذلك، فلهذا نراهم ينتشر المنهج هذا. فاعتبر أن منهج الأشاعرة انتشاره بقوة الرياسة والوظائف لا بقوة الحجج، فليسوا على حجج. والقول بأن الأشاعرة هم أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة ليس يعني أنهم قريبون. هذا القول نقف عنده وقفتين. الوقفة الأولى، هل فعلا هم أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة؟ الجواب قد يكون هذا يقال في أول نشأتهم، أما الآن وقد تطورت هذه الفرقة، فمن المعتزلة أخذت، ومن الفلاسفة أخذت، ومن الصوفية أخذت، ومن الفرق أخذت، فلهذا صار مذهبهم خليطا، فلم يعد هذا القول منطبقا على أشاعرة اليوم أنهم أقرب الفرق إلى السنة. لم يعد هذا القول منطبقا بصورة كبيرة على الأشاعرة اليوم. الأمر الثاني، أننا نقول القول بأنهم أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة لا يعني أنهم قريبون من أهل السنة والجماعة، فهم بعيدون وبعيدون جدا. طيب، ولهذا نوصي ألا تنتشر هذه المقولة، لأنه ليس كل أحد يحقق هذه المقولة، وبالتالي قد يظن التقارب مع الأشاعرة، بل يتعدى ذلك إلى أن نقول بأن الأشاعرة من أهل السنة، وأن الخلاف مع الأشاعرة إنما هو في خلاف في أمور قليلة أو أمور بسيطة أو إلى آخر ذلك. وهذا سيتضح إن شاء الله المقال في الخلاف مع الأشاعرة في كتاب الإبانة للأشعاري رحمه الله. لكن على كل حال لا ننشر هذه المقولة بأن الأشاعرة هم أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة، لأنهم بعيدون جدا عن منهج السنة والجماعة، خصوصا كما قلنا بعدما تأثرت هذه الطائفة بكثير من أفكار المعتزلة والجهمية. فلا ننشر هذه المقولة، ولا كذلك مقولة بأنهم أهل سنة وجماعة في بعض الأمور وكذا، وأهل بدع في بعض الأمور، فليسوا من أهل السنة والجماعة، إنما هم أهل بدع وخرافات وضلالات، وأضروا الأمة الإسلامية، أضروها جدا، خصوصا بعدما أعلنوا صوفيتهم السافرة التي اخترقوا بها باب توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، حتى انتشرت الشركيات على أيديهم، فصارت الشركيات عندهم أعظم مما عندهم من كفريات فيما يتعلق بالصفات وغير ذلك من مذاهبهم الباطلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟
هكذا يزعمون. نعم، ولو مثلوا فالعبرة بالحق لا بالكثرة. نعم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. نعم.
وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ وكيف يكون باطلا
وهو من علماء أهل السنة، من علماء المسلمين، وليس من علماء الأشاعرة؟ نعم، انتقاله رحمه الله بعد فترة الاعتزال فترة ابن كلاب، كانت هذه الفترة هي التي إليها ينتسب الأشاعرة اليوم، لا إلى المرحلة التي انتقل منها إلى أهل السنة والجماعة، وإن بقيت عنده أشياء، وهذه المرحلة يرفضها الأشاعرة ولا يعتقدونها ولا يؤمنون بها. فهو من علماء المسلمين وعلماء أهل السنة، حتى ولو عنده أحرف خفي الحق عليه فيه، لكن ليس على طريقة الكلابية، فقد رد على الكلابية، وسبق أن بسطنا هذا القول. نعم.
قال: وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟
يعني إذن هذه شبه، أورد شبها، كيف يكون مذهب الأشاعرة باطلا وهم أكثر مسلمين اليوم فقد بلغوا 95%؟ اثنان، كيف يكون مذهب الأشاعرة باطلا ومؤسسهم أبو الحسن الأشعري وهو من علماء المسلمين الكبار؟ ثالثا، كيف يكون مذهب الأشاعرة باطلا وإليهم ينتسب علماء معروفون بالعلم والنصيحة لله والكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته؟ فكيف يكون مذهبهم باطلا؟ هذه الشبهات، وإليك الرد من العلامة العثيمين رحمه الله تعالى الذي يحرم الأشاعرة الاستناد إليه والاقتباس منه والاستشهاد بكلامه لأنه من جملة المنبوذين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلنا الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر،
لأننا لو أخرجنا من المسلمين العوام الذين لا انتماء لهم إلى فرقة، لا إلى أشاعرة ولا إلى معتزلة ولا إلى جبرية ولا إلى قدرية ولا إلى شيء من هذه الفرق، لو أخرجنا العوام الذين ينتسبون إلى الفرق، كم سيكون العدد يا أخواني؟ تتخيلوا كم تقريبا إذا أخرجنا العوام الذين لا انتماء لهم؟ يعني هؤلاء أظن ما يقلون عن 80% إذا أخرجنا العوام الذين لا انتساب لهم. يعني تعالى أمشي معك في البلد هنا، كم الذين سينتسبون إلى فرق وجماعات؟ هتجد لو وجدت 10% بنسبة كبيرة جدا والباقي 90%. فإذا عممنا هذا على العالم كله إذا بنفس النسبة خلهم 80%، ثم أنظر إلى تقسيم 20% على 73 طائفة، ماذا سينال الأشاعرة من هؤلاء؟ لا شك أنهم نسبة كبيرة، لا أحد ينكر ذلك، لكن النسبة الكبيرة هذه تنقسم إلى قسمين: نسبة منهم تنتسب انتساب دراسة نظامية فقط أنه في جامعات، أنه في كذا في كذا فقط، أما نسبة الانتماء ستجدوها نسبة قليلة جدا. يعني إذا هؤلاء فرقة من 20% المسلمين، ثم إذا نظرت إلى الفرقة نفسها ستجد لا أقل من 60% منهم عوام لا يعرفون عن مذهب الأشاعرة شيئا سوى أنهم خريج هذه الجامعات والمدارس، وسيبقى قليل منهم هو الذي ينتمي إلى هذا المذهب ويعرف أصوله في الغالب ويدعو إليه. إذا انتبهوا، إذا نظرنا إذن الآن إلى المسلمين بصفة عامة هنجد أن العوام عوام المسلمين لا ينتمون إلى فرق، ومن ينتمي إلى الفرق تجده لا يتجاوز 20%، ثم 20% انظر إلى فرقة الأشاعرة منهم كم، ثم فرقة الأشاعرة نفسها قسمها إلى قسمين: الأكبر لما ينتمي إلى الأشاعرة مجرد دراسة فقط نظامية بحكم أنه يدرس في معهد أو في كلية، وأما أنه ينتمي لهذا المذهب ويدعو إليه فهؤلاء ماذا؟ فهؤلاء يقل. تعال بقى نرجع إلى 80%، 80% هؤلاء اللي احنا مسميهم عوام، يعني جل هؤلاء على معتقد سليم وفطرة سليمة لا علاقة لهم بهذا، وإن كان ما عندهم الانتماء إلى الأصول والدراسة وغير ذلك، لكن جملة هؤلاء العوام والحمد لله فيما يتعلق بالأصول العامة نجد أنهم ماذا؟ على سلامة في ذلك، يؤمن باليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل، لا ينكرون شيئا من ذلك، وحتى في الصفات ما رأيناهم ينكرون صفات، يعلمون أن الله عز وجل يسمع السميع البصير، ينزل ربنا إلى ثلثي الأخير تجد الناس ترق قلوبهم، تقول بأن الله عز وجل يضع قدمه في النار فينزل بعضها بعض، تجد القلوب ترق، ما أحد عارضك أبدا لا في علو الله عز وجل ولا في نزول الله سبحانه وتعالى ولا في مجيء الله، في الجملة هؤلاء معك ولا ينكرون أبدا، فهم على السنة في المجمل ولله الحمد منه. يعني هؤلاء ينتمون إلى السنة بالإجمال، يعني ماذا؟ يعني لا نجد عندهم البدع ولا تبني البدع ولا عوام أهل السنة، تستطيع أن تقول هؤلاء عوام أهل السنة، لكن طبعا نسبة إلى السنة نسبة الخاصة لا، هذه تحتاج إيه اللي يسبق خاصة إياه أن يعرف الأصول وأن يدافع عنها ونفع عنها، لكن نستطيع أن نقول هؤلاء من عوام أهل السنة ونحسبهم على خير في المجمل، لا عندهم إنكار لهذه الأشياء. لو استعرضت معهم أركان الإيمان الستة هتجدهم في المجمل على هذا، في الأسماء وصفات الحمد لله، في الربوبية، في الألوهية في المجمل. إذا كان عندهم شيء من جهالة فإنك متى ما علمتهم رجعوا إلى الحق والصواب، يعني ما عندهم مخالفات في توحيد العبادة والألوهية فلجهلهم أو لوجود بعض الملبسين عليهم في بعض المناطق. فهذه النسبة إن نظرت إليها فهي نسبة اتسعت معهم جدا في الحقيقة، اتساعا يبين كذبهم الصارخ أن الأشاعرة 95%. لماذا لا تنظر إلى العوام الذين لا ينتمون إلى فرقة من فرق بل هم على الفطرة وهم على يعني من عوام الناس وليس ينتمون إلى فرقة؟ لماذا أهملت هؤلاء 95%؟ يعني كل 10 أفراد تجد 9 أشاعرة، هل هذه النسبة موجودة؟ لو اعتبرنا 90%، يعني كل 10 أفراد نجد 9، كل 100 فرد نجد 90 رجل أشعاري. ما نجد هذا أصلا، إحنا ما عندنا في البلد أشعاري يتمنى المذهب ويخطب في المنابر ويدعو الناس إليه. نعم، ما نجد. هذه بلدة مركز كامل أو لا يوجد واحد أشعاري يصعد منبرا ويقول أنا أشعاري ويعني ينافع عن مذهب الأشاعرة بقوة وله دعوة وله، إنما انتماء دراسة أو جهالة أو مصلحجي، يعني سمعت ناس يقول قولا فأقوله هكذا يعني. لكن تجد رجل مثلا أشعاريا يعني يتقن مذهب الأشاعرة والآخر، ما تجد هذا في الجملة، يعني في الجملة إن وجدت 5 6 10 حتى ينتمون انتماء مصلحي ويسيرون حسب مسير الناس لأغراض دنيوية ممكن تجد هذا، لكن يعني واحد يناقش بالمذهب ويناقش أبدا الحمد لله ما تجد هذا ولا الحمد لله. وهكذا قس في مركز آخر وثاني وثالث ورابع وعاشر لا تجد لهؤلاء أثرا. طيب، ومع هذا كله هب أنكم 90%، هب أنكم 99%، هل الحق يقاس بالنسبة المئوية؟ يعني من وصل إلى نسبة مئوية كذا فإن الحق يكون مع، فإن الحق يكون معه، أو أن الحق إنما يقاس بموافقة الدليل؟ ولهذا أهل السنة والجماعة عرفوا الجماعة بأنها ماذا؟ ما وافق الحق وإن كنت وحدك. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: والإجماع والجماعة والسواد الأعظم وكذا، العالم بالحق، الرجل يعرف الحق ويدعو إليه، هذا هو السواد الأعظم. ولهذا كان يقال محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله تعالى من السواد الأعظم، أحمد بن حنبل سواد أعظم، يقال في الرجل واحد السواد الأعظم. والأشاعرة حاولوا أيضا إقناع الناس أن السواد الأعظم أي الكثرة، السواد الأعظم أي الكثرة من الناس، السواد الأعظم. ولهذا وجدنا كبيرهم يستدل على جواز بناء المساجد على القبور بالسواد الأعظم. يقول: إذا نظرنا إلى السواد الأعظم من المسلمين اليوم نجد ماذا؟ نجد أنهم يبنون المساجد على القبور، فلا تجد بلدا من البلدان إلا وفيها ذلك، فالسواد الأعظم يبنون. من الذي يخالف؟ يخالف السلفيون، ولا يكاد السلفيون يبلغون نصف بالنصف في صفر، أقصد في ما يبلغون نسبة صفر حتى في المئة، ولكن سواد الأعظم المسلمين وعمل المسلمين على بناء المساجد على القبور. وهذا أيضا كذب واضح، كذب واضح، كذب واضح. هذا مركز أنا أمثل بالمركز، ليه؟ هو المركز بقعة من البقاع، يعني تجد هو صورة مصغرة، العالم كله تجده المركز هذا بنفس النسبة أنقلها. هذا مركز كامل في مئات المساجد، ممكن يصل إلى 1000 مسجد إلى 800 مسجد، هذا مركز كامل. كم المساجد التي فيها قبور؟ مسجدان قديمان مسجدان من 1000 مسجد. يبقى كيف عموم المسلمين؟ كيف العموم؟ وأيضا هذا قد يكون بقوة هؤلاء أو بإلف هؤلاء أو إلى غير ذلك. مسجدان ده في المركز هذا الكبير هذا نجد مسجدين. طيب، وإذا نظرنا إلى قرى المركز هذا كله لا أعرف تقريبا، يمكن تجد مسجد نعم في هذه البلدة بجوارنا مثلا، يعني ممكن تجد مسجدين 3 في المركز كله بالقرى. يعني عندك أين عموم المسلمين كما يقولون، وأين عامة المسلمين، وأين عمل المسلمين؟ عمل المسلمين على ماذا؟ تعال في المحافظة، محافظة كفر الشيخ، محافظة بأكملها فيها كم مسجدا؟ الذي أعرف أنه مسجد واحد بس، حد يعرف غير مسجد الشيخ طلحة في كفر الشيخ في المحافظة كلها، في المركز في المحافظة كلها في مركز في مسجد الشيخ طلحة. بس من اللي ما كفر الشيخ يعرف هذا كفر الشيخ؟ في يا كريم تسمع عن هذا؟ لا، هذا الشيخ طلحة كفر الشيخ، يمكن هذا بس اللي نعرفه. طيب في الدقهلية المنصورة كاملة، هنا في الدقهلية الشيخ مين؟ عندهم الشيخ مين؟ في المحافظة الشيخ مين؟ الشيخ مين عندهم؟ في المنصورة مسجد من؟ لا، فين فين فعلا؟ انتوا قالوا انتوا مسجد مش عارف بلد 99 قبر، فين هم 99 قبر؟ عندكم انتوا كم قبر؟ في المسجد، في مساجد عندكم فيها؟ مساجد فيها؟ ها؟ ولا مسجد؟ أو انتوا عندكم كمان من الكذب يقولون هذا بلد 99 قبر، عزبة يقول لك 99 قبر، فين هي؟ في مسجد واحد عندكم فيه قبر؟ ولا مسجد واحد عندكم فيه قبر؟ يبقى هذا سبحان الله كذب أن يقال عمل المسلمين على بناء مساجد القبور. فين عمل المسلمين هذا؟ عمل المسلمين على عدم البناء، هذا عمل المسلمين. لكن تجد مسجد أو مسجدين ثم يقول ماذا بهذا العموم الذي يقولونه. هذه المحاولة لماذا يريدونها؟ يريدون من هذه المحاولة إقناع العامة، إقناع السطحي، إقناع من لم يقرأ أنهم على الحق. لما عجزوا عن أدلة والحجاج لجأوا إلى التهويل والأعداد هذه والنفخ في مثل هذه الأشياء، لأنهم يعلمون أن عامة الناس يستهويه مثل هذه الأشياء. ما عندهم حجج، ما عندهم. أنا أتحداهم واحد يخرج إلى عامة الناس في المساجد ويقنعون بأن الله ليس في السماء. أنا أريد منهم واحد يخطب الجمعة في أي مسجد من مساجد العوام ويقول خطبتنا اليوم أن الله ليس في السماء، ليس ربي في السماء. والخطبة اللي بعدها أنا أخطب فيكم اليوم بخطبة بعنوان القرآن ليس كلام الله، الذي تقرؤون هذا اللي في المصاحف ليس كلام الله. يلا، مش أنتم على الحق؟ تعالوا. لكن نحن نخطب في المنابر اليوم خطبة اليوم القرآن كلام الله، تكلم الله عز وجل على الحقيقة. نخبرك الخطبة اللي بعدها خطبتنا اليوم تعظيم رب الذي في السماء، تعالوا نعيش مع قول الله الرحمن على العرش استوى، وانظر من يعارضك ومن سيعارضه لو عنونا للجمعة بهذا. ولهذا أكثر علوم هؤلاء في قاعات الدراسة، أكثر علوم هؤلاء في كذا، ثم يستخفون يقولون قولوا للناس القرآن كلام الله. ما تقولوا للناس القرآن عبارة عن كلام الله؟ ليه؟ لأنهم يخشون، يخشون منهج، يخشون منهج. أنا أريد خطبة في أن القرآن الموجود عندكم المصاحف هذه ليست كلام الله، أريد. أليس هذا معتقدكم؟ مصاحف، المصاحف هذه في يد هذه أيدي الناس ليست كلام الله، دي عبارة عن كلام الله. أنا أريد منكم خطيبا يصعد منبرا ويصور وينزل على النت وينزل على هذا ويقول هذا المصحف ليس كلام الله، هذا الموجز وإليكم التفصيل. يلا الخطبة القادمة يصعد منبر يقول خطبة اليوم الله ليس في السماء إله وليس على العرش رب استوى. أنا أريد أن يخطب هذا الخطبة، أريد أن يخطب هذه الخطبة على المنابر، أريد. وأريد الخطبة الثالثة هذه الأعمال من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك ليست من الإيمان، هذا الموجز وإليكم التفصيل. أنا أريد هذا. يلا اخطبوا، اخطبوا. والخطبة الرابعة أيها الناس إنما تفعلون من أعمال، هذا يحرث وهذا يزرع وهذا كذا وهذا كذا، إنه في الحقيقة ليس له تأثير في عمله، ليس له ليس هو الفاعل، ليس هو الفاعل. الذي بنى المسجد هذا ليس هو الباني، والذي وضع الكهرباء هذه ليس هو الواضع، والذي شق الطرق ليس هو الشاق، وليس وكذا. وإنما بنى الله عند فعله، وإنما شق الله عند فعله، وإنما زرع الله أنبت الله عند حرفه. يلا اخطبوا يا أبطال، شو انتوا على الحق؟ شو انتوا 95%؟ يلا يلا اطلعوا كل هذا الكلام. يا ترى ماذا سيقول لهم الناس؟ ماذا سيقول لهم؟ هذه خطب يا أخواني، أليس هذه معتقدات؟ ها؟ لكن أهل السنة والجماعة ما هو المعتقد الذي عندهم لا يجرؤون على أن يقولوه. يا أخواني أصعب شيء ما تعلق بالحكومة والسياسة والأشياء هذه، وفي أصعب وقت، وقت المظاهرات، حيث إن الشيطان نفث في روع كل واحد ونفخ في بدنه، وقامت ثورات، وأهل السنة عن منابر، لا دولة، دولة سقطت، والناس في الشوارع، وكل هذا، والناس كثير منهم يشتكي ظلما. عارفين مسألة الحاكم دي، الحاكم دي عندنا مسألة الحاكم ما لم تنضبط بالسنة فالسب والطعن والشتم والنقد ده معروف، ومعروف أن الداعية الذي يقف عن منبر ويسب الحاكم هذا الداعية الذي يجتمع حوله الناس لأنه يقول كلمة حق عند سلطان جائر، هكذا في زعم الناس. والله ثم والله ما تنضبط مسائل الإمامة هذه إلا مع أهل السنة والجماعة فقط. الذي يضبط هذه المسائل أهل السنة يتعبدون الله عز وجل بهذا ويعلمون ذلك، أو تجد رجلا جبانا أو رجلا صاحب مصلحة فلا يتكلم، لكن ما عنده معتقد، لكن فقط قد لا يتكلم ولا يثور وكذا، حفاظا على كرسيه ومنصبه أو جبنا. أما الذي يجهر بمنهجه من هو واحد فقط، وما أهل السنة والجماعة. رأيت مجتمعا بأسر، ومجتمع مصري مش مجتمع عادي، مجتمع مصري. يعني مجتمع مصري يعني فيه فصاحة اللسان، فيه ذكاء العقول، فيه كل هذه الأشياء، وليس هناك أحد يحميك بعد الله عز وجل، لا دولة ولا شيء، مراكز الشرطة ما في مراكز الشرطة ولا مديريات أمن ولا أي شيء من هذا القبيل في المجمل العام، ومع ذلك أهل السنة والجماعة يصادمون أهواء الناس ويصعدون المنابر، يتكلمون بالسنة ويتكلمون بدواوين السنة، ومع ذلك والحمد لله ما سمعنا عن أحد قتل منهم ولا سمعنا عن أحد يعني كذا، والذي كان يعترض مجرد أن تبين له الحجة يرجع والحمد لله، أو يسكت ولا الحمد لله منه. ولولا الفرق، شوف، لولا الفرق، لولا الإخوان، لولا التكثيريون في زمانها لرأينا المجتمع معنا لا أحد يخرج مظاهرات، لا أحد يخرج مظاهرات، المجتمع اخليه من الفرق. يا اخواني يوم ان جاء مبارك واعتذر وقال، تعرفون الخطاب الذهبي اللي هو لمبارك في الاحداث، الناس كلها واحد الا صاحب الفكر الاخوان ومن مع التكفيريون، هم اللي ثبتوا الميدان. انما يومها الناس صارت تبكي وصار كذا، وكله اخذ الرايات وروح وركب السيارة، كل ساعة تشوف فلول السيارات عائدة من ميدان التحرير، رجع من ميدان التحرير لما طلع مبارك، وأنا مصري وأنا كذا، وأنا ما وفقت أن أهرب كما هرب غيري، أنا مصري وأتمنى كذا وخدمت البلد كذا. الناس بقى صارت تبكي، صارت تبكي كله ما ثبت هذه الثورات إلا مين؟ إلا أصحاب الفكر من الإخوان ومن أذناب الإخوان الذين كانوا معهم. هذا هو، أعطوني من العوام من عارضكم في هذه المسائل، وإلى اليوم من يعارضهم هذه المسائل؟ بالعكس الأكثر يثنى على إخواننا من أهل السنة إذا سمع من هذا المنهج وقال الله أنتم الناس والله محترمون، والله أنتم الناس محترمون. أما التكفيري ولا الإخواني ولا كذا ما علينا منهم، معروف لن ترضيهم حتى تتبع أهواءه. إذن ده عموم الناس والحمد لله. فما هي وده أصعب شيء، ده أصعب شيء، إنما احنا صدمنا الناس في علو الله، صدمنا الناس في مفهوم الإيمان، صدمنا الناس في الإيمان بالقدر، صدمنا الناس في الصحابة، صدمنا الناس في كذا في كذا في كذا في كذا. والله العظيم بعض الناس كان ينتمي لست قطب أو يحب في الجملة وكذا، مجرد أن تذكر له بعض عبارات لست قطب إذا به ينفر من هذا الرجل، ينفر من هذا الرجل. لكن هل الأشاعرة، السؤال، هل الأشاعرة يستطيعون أن يخطبوا بمنهجهم على المنابر دون لف أو ضهران؟ أنا لا أريد أن يقول القرآن كلام الله كلام نفسي قائم بذات فقط، أنا ما أريد، أنا أريد بس يقول المصحف فقط، أنا عايز بهذه دي اللي يفهمها العوام. أما تقول كلام نفسي وكلام نفسي ما يفهم العوام هذا الكلام، أنا أريد أن تقول المصحف هذا ليس كلام الله، المصحف هذا ليس كلام الله، المصحف هذا كلام جبريل مش كلام الله، ده مصحف جبريل مش مصحف رب العالمين، ده كلام جبريل، ده عبارته، انا اريد بس كده المعاني البسيطة دي. والخطبة اللي بعدها ربنا يا جماعة مش في السماء، اوعى تقول اين الله، بس انا عايز كده ودلل بقى براحتك، بس اهم حاجة افهم العوام الرساله باختصار. ما تجيش بقى تقول مثلا وعلو لا علو مكانه مش مكان لان الله عالم مكان ولو كان في مكان كان يحتاج المكان وما كان يحتاجه ويقتضي تحركا. الناس ما تعرفش. شوف بعيدا عن صفصطة الاشاعره انا اريد باختصار ان تصعد منبرك وان تقول ربنا الذي نعبده ليس في السماء واياك ان تسال عن ربنا الذي نعبده باين. الخطبة الثالثة ربنا الذي نعبده لا ليس رحيما وليس يحب المتقين وليس يحب التوابين وليس يغضب على الكافرين وليس يكره المارقين. ربنا لا يحب ولا يكره ولا يغضب. انا بس مش انت بطل بطل احنا عايزين تقول كده. ويا سلام كده لو في محضر بقى الرئيس والوزراء كده يا سلام يبقى انت مشكور جدا يبقى مشكور جدا يبقى قصرت علينا المسافات. خلاص صحيح مش ده منهج مش ده اخواني اللي بيخالفون فيه. احنا بقى نروح في وسط اي مجمع في العالم عند نتنياهو هنقول ايه؟ ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هنقول كده؟ هنقول ربنا الذي في السماء يا رب. ناس كل الناس اظن هتقول معاه يا رب. يا جماعه ارفعوا اكف الضرع الى الله ربنا الذي في السماء. اللهم ارحم ضعفنا اللهم قوي ضعفنا اللهم احفظ مصرنا. كله يعملك كده. ده الناس بتبالغ كمان يعني امين ويعملك كده. لا في ناس تعمل كده تمام مش لانها قبل الدعاء لان ربهم في السماء. فما الذي نخفيه من منهجهم؟ هاتوا نقطه قولوا خاطبوا بها الناس. هاتوا نقطه واحده في منهج رسولنا يا جماعه. منهج العقل الصريح والنقل الصريح والفطرة المستقيمة. منهج النقل الصحيح والعقل الصريح والفطرة المستقيمة هذا هو المنهج. هذا هو المنهج. لا يخرج عن النقل ولا يصادم العقل ولا يصطدم مع الفطرة المستقيمة إنما يخالف فهم الأشاعرة للنقل وعقل الأشاعرة وفطر الأشاعرة التي دنسوها بهذا المنهج. هذا هو. لكن ما الذي عندنا؟ ها نستحي أن نقول الله في السماء؟ نستحي أن نقول الله يحب التوابين؟ ده الصغار عندنا. يا ولدي افعل هذا بر أبيك ابن عشان الله يحبك يا ابني. هذا معروف يا ابني. لا تفعل هذا الله يغضب عليك الله يكره هذا. سبحان الله العظيم. هذا هو. قل يا رب يا رب. يا عم الشيخ كذا ها الناس تقول في كده عم ارحمه عشان ربنا يرحمك. طب قول بقى الاشعري ايه رايك في العباره دي؟ يقول لك عادي قولها بس مش اوعى تظن ان الله يرحم. لا يعني يثيبك يعني ان الله يثيبك يعني ارحمه حتى يثيبك الله مش يرحمك الله. اوعى تعتقد ان الله يرحم. يا الله يا اخواني هل تعتقد يا فضيلة الشيخ ان الله يرحم؟ قل او نعم. اقول او لا يلا نعم لا. يا شيخ تعتقد الله يرحم؟ قل اوعى تقول على واريد الثواب. قل نعم او لا. ما اريد بقى المعنى المحرف اللي انت فإما أن يقول لك الله يرحم بس ما أدري معنى يرحم الله أضرب بمراد ما أدري يرحم ما أدري. طب يغضب. طب ما فرق بين رب يرحم ورب يعذب وينتقم ورب يغضب. قول لي كده إيه الفرق بين رب يرحم ورب يغضب أيها المفوض؟ فرق لي. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. أي الأعمال سأعمله أنا وأي الأعمال سأتركها؟ ها ربي عز وجل ها يرحم ويغضب. ربي يحب ويكره. يرضى لكم ثلاثا نعملها ديت ولا ايه؟ ويكره لكم ثلاثا نفر منها. ليه؟ لماذا نعمل هذا؟ لان ربنا يرضى. يعني ايه يرضى عشان افعلها؟ يعني يرضى؟ لا اسكت لا تكلم في معنى يرضى. الله اعلم بهذا. طب يعني اعملها ولا اتركها؟ ما انا ما ادري ما ادري. ولهذا حتى ما يستطيع المفوض يقول لك هنا الرضا بمعنى إرادة الثواب أو ما يستطيعش لأنه لا كلام في المعنى. لا كلام في المعنى. أزمة المفوض أنه ما يتكلم في المعنى مطلقا. الله أعلم بالرضا والله أعلم بالكرة. يعني ما الفرق بين أن الله يرضى لكم ويرضى؟ يعني أنت تقرأ القرآن أيها المفوض الآن أن الله يحب التوبين ويحب المتطهرين، يعني نتوب ونتطهر ولا ما نتوب؟ الله عز وجل دلنا على شيء وبين الجزاء، قال إن الله يحب التوابين، ولهذا تدل الآية على فضل التوبة إلى الله. ليه؟ لأن الله يحب التوابين. نحن عندنا كذا. ومعنى يحب التوابين أي أن الله يحبهم محبة حقيقية، والله يرضى عنهم رضا حقيقيا. من لازم هذه المحبة، من لازم هذا الرضا أن الله يثيبهم وأن الله يضعف أجرهم وأن 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 إلى آخره. ومن هنا أتحرك لهذا العمل، ينزل ربنا في ثلث الأخير، فلهذا أتحرك وأقوم أصلي في ثلث الليل الأخير. هذا هو. لكن عندك أيها المفوض، قل يا مفوض، ما معنى هذا؟ ما معنى أن الله يحب؟ طب ماذا أتحرك ولا أنصرف؟ طب إذا تصلي لماذا؟ تصلي من أجل ماذا؟ أن يدخلك الله الجنة، أن يحبك الله؟ طب فين الدليل؟ هو الله يحب؟ فالله المستعان، الله المستعان. منهج فاشل كاسد خاسر، وسائر مناهج أهل البدعة ده، هذا منهج الأشاعرة الذي يقولون عنه بأنه أقرب المذاهب إلى أهل السنة والجماعة، بل هم يقولون عن أنفسهم إنهم أهل السنة والجماعة. والله إذا أردتم بالقوة وهذا والسيطرة هذا أمر آخر، أما بالحجج ما لكم حجة ولا أدنى حجة ولا شبه حجة. نعم، هاتوا. لا، واحد 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 بس، واحد. ما في إسناد إلا في أشعار. هاتوا كل كتب السنة، كل كتب السنة هاتوا إسناد أشعار. بس إيه المصنفين مشير اليوم يضحكون علينا يقول لك الإسناد اليوم، ها؟ يعني أنا هشام معايا أسانيد كتب السنة، أنا أصلح في الإسناد؟ أنا في الإسناد؟ أنا عندي إسناد موجود، لكن أنا في الإسناد. هاتوا لنا أشعريا في إسناد البخاري، أشعريا في إسناد مسلم، أبو الكتب الست، الكتب التسعة، الكتب المعتمد، هاتوا لنا أشعريا في هذه الكتب، هاتوا لنا أشعريا في هذه الكتب. أي إسناد؟ أما الكتب فما في كتاب أشعري إلا للأشاعرة، لكن تقصدون الأمة ولنا؟ ماذا صنعوا كذبا وزورا؟ أخذوا علماء السنة الذين لهم موافقات للأشاعرة في بعض الأشياء فضموهم إليهم، فابن حجر معهم والنووي معهم وأولاء معهم، فلهذا قالوا هؤلاء عندنا أشاعرة، ومع ذلك جعل لهم القبول. هاتي لي أشعريا محضا، أترك المنطقة هذه اللي أهل السنة الذين لهم موافقة، هات أشعريا محضا، هات أشعريا محضا لهم دوان في العلم تجري بين المسلمين. لا، دول أشعار. طب خلينا بس ما نختلفش، خليهم في جنب دلوقتي، بلاش نتناقش فيهم، اترك هؤلاء، هات لي بقى التانيين وبعدين نرجع نتكلم في هؤلاء. هات لي يلا هات لي اشعاريا له كتاب رائج، هو اشعاري، يعني هات لي كتاب من هؤلاء. يلا، ما يوجد كتاب ينتشر بين المسلمين هكذا. هلك فتح بقى الباري والنووي، هؤلاء علماء سنه عندهم موافقات الاشعار، والدليل رد على الاشاعره في كثير من المواضع. يلا هات. فاستكثروا بهؤلاء، كل هذه نسب وهمية، الأشاعرة هم أكثر الناس عددا وكذا، الأشاعرة هم أهل سنة الجماعة، الأشاعرة إليهم ترجع العلوم، الأشاعرة الأسانيد، الأشاعرة الدواوين، وهكذا. الأشاعرة الأسانيد هاتوا لنا كتابا من الكتب التسعة فيه في إسناد مصنف من المصنفين أشعري، هذا بالنسبة لسني. طيب التسعة أظن يعني ما تسعة، وإلا نقول هاتوا غير تسعة، هات ابن حميدة الحميدة، هات ابن جارود، هات أبو داود الطيالسي، هات دار قطني، بس خلينا في التسعة مشهور. أما العلوم هاتوا لنا أشعريا أسس علما في لغة، في فقه، في أصول، في مصطلح، في تفسير، أسس علما. فكان أول من كتب في أشعري. كل مؤسسي العلوم لا ينتمون لفرق، لا للأشعر ولا لغيره، كلهم أهل سنة، كلهم أهل سنة وجماعة. أدت مؤسس العلوم. ثلاثة، الكتب المتداولة بين المسلمين الذين يتفقون عليه المسلمون، يعني الكتب التي يقرأ فيها سلفيون وأشاعرة وغير ذلك. هاتوا لنا كتابا لأشعري محب يقول أنا أشعري وأنتمي لهذه الأصول الأشعري. هاتوا كتاب لابن فورك، هاتوا كتاب لبقلاني، هاتوا كتاب لأميدي، هاتوا هذه الكتب. إنما أخذوا كتبا لبعض العلماء الذين لهم بعض موافقات الأشاعرة، فقالوا هؤلاء منا الأشاعرة، وإنما لهم موافقات ولهم أهل سنة، مذهبهم السنة ودعونا إليها، ولكن وافقوا. بعض بقى من كان على مذهب الأشاعرة زي الغزالي وراز، وهؤلاء تابوا ورجعوا في آخر حياتهم. ما أحسن الرجوع لقلة البضاعة، لكن تركوا ما كانوا عليه وأظهروا أن مذهبهم السنة وأنهم عائدون إليه، وتوبتهم معروفة. فإذا كان منهجهم صحيحا فمن أي شيء تابوا، من أي شيء تابوا، إذا كان منهجهم صحيحا فمن أي شيء تابوا. لكن صحيح أن التوبة لما ما يكون عندهم الحصيلة العلمية السلفية، فما صفى قدر هؤلاء، بل بقي عندهم قدر مستقل ومستكثر، لكن في الجملة تركوا هذه المناهج وندموا على ما كانوا عليها. وتمنى الواحد أن يكون قد مات على عجائز دين عجائز نيسابور. نعم. ماذا؟ أولا يأتون بهذه الأشياء بالتراجم أولا. رقم اثنين، أننا لا ننكر أن بعض أهل العلم، أن بعض أهل العلم يرى أن النقل من كتب فيها حق محض وإن كانت لبعض أهل البدع أنها جائزة. فهذا رواج هذا الصنف رجع لاجتهاد بعض العلماء أن الكتاب إذا كان ما فيه حق محض فيجوز الدراسة. وإحنا مرة من حتى مشايخنا يسمونهم المداخل، حتى هذا الشيخ عبيد وجب، فده اجتهاد. وابن كثير ينقل من زمخشري بعض المواضيع، وعندك الشيخ ابن عثيمين يرى أنه الزمخشري عنده وعنده، لكن لو فيه لغويات لا بأس بكذا. فمثل هذه الأشياء قد ترجع لاجتهاد من بعض هؤلاء العلماء، لكن بشرط، بشرط أن يكون هذا الكتاب فعلا مؤلفه أشعري، لا أنه وافق الأشعرة، فعلا أشعري محض. لكننا نقول فعلا أن بعض الناس يعتقد أن حتى صاحب البدعة حتى لو كان أشعريا ولكن له كتاب جيد في بابه لا بدعة فيه أنه يجوز الانتفاع به. فهذه مسألة يراها البعض، وهذه قد تنتشر عن طريق هذا، عن طريق هذا الأمر، قد تنتشر عن طريق هذا الأمر. نعم نعم. نعم اسنادها دي موجودة فين؟ شرف صاحب الحديث، يعني تحتاج اسناد. ثم ان هي ليست صريحة، لان من اصحاب الحديث برضو؟ يعني اصحاب الحديث نحتاج الى تفسير من الكرابيسي في اصحاب الحديث، يعني اصحاب الحديث هم اصحاب حديث، اصحاب السنة هم اصحاب سنة، لابد يكون في رجوع تفصيلي ما ذهبت اليه من اللفظ وما ذهبت اليه من كذا ومن كذا. انما كلمة اصحاب الحديث هم الاشاعرة اليوم اصلا بيقولوا ان الفرقة يعني الناجية الاشاعرة والماتريدية واصحاب الحديث، بل الددو يرى انهم اربع فرق، يعني مفوض ومؤول وماتريدي وصاحب حديث، دول اهل السنة. اهل السنة اربع طوائف، الددو يرى ان اهل السنة اربع طوائف. فمسألة ايضا، وحتى كبيرهم قال كده، وهذا منتشر عندهم، يعني منتشر ما فيش إشكالية أصلا. أهل السنة ينقسمون إلى الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث، فيا ترى من يقصد بأهل الحديث إلا أن يأتي كلام مفصل عنه. شوف كده في ترجمة الذهبي أو شيء كان الذهبي ترجم له مثلا أو شيء من هذا، هل ذكر له توبة؟ نعم نعم فقهاء إيه؟ يعني لما يجي يقصون، يعني ما هو مين فضلاء الحنابلة؟ يعني ما ندري هو مين فضلاء الحنابلة يقصدون، أحمد بن حنبل مثلا. ليه يا إخواني؟ أيضا استطاعوا أن يخطفوا، دي بقى صنعة الأشاعرة الجدد، العوني و والددي الددو والكملي. المدرسة دي بتحاول ماذا؟ وهي مدرسة أصلا أشاعرة القديمة، أنهم يحاولون نسبة التفويض لأئمة السنة والحديث، والتفويض وجه عند الأشاعرة. فالأشاعرة مذهب يقوم على أمره مؤولة ومفوض، أهل الحديث معهم، هم يقولون كده معنا، لأن مذهب الحديث تفويض. يبقى هم أرادوا أن يأخذوا من أهل السنة قسمين، القسم الأول أهل الحديث يرون أن أحمد والبخاري كل هؤلاء مذهبهم التفويض، والتفويض مذهب عنده. القسم الثاني العلماء الذين لهم موافقات للأشاعرة فأخذوه، وبالتالي يكون عندهم أن جل علماء الإسلام منهم، أحمد منهم. ولهذا مذهب ابن تيمية ومن معه وكذا ده مذهب التجسيم، ولم يكن على هذا أحمد. وأنتم تعلمون الكتاب اللي صنفه حاتم العوني في الاستواء، شوف من 90 جمع عن 90 إمام أو من 90 وجه صحة التفويض في الصفات، في كتاب هتجده، شوف العوني كتابه المشهور اللي صنفه، يمكن نازل معرض الكتاب هذا، تمام. فهم يحاولون جعل أهل السنة الجماعة وأهل الحديث أشاعرة كمان ينتمون إلى هذا. فأهل الحديث وجه في مذهب الأشعري، وجه في مذهب الأشعري، فمذهب الأشاعرة لا يتصادم مع الحديث. أهل الحديث مفوضة، والتفويض عندنا، عندنا تأويل وتفويض، أوله أو فوض ورم تنزيه، أول ده جماعة، فوض ده جماعة. وأهل الحديث مفوضة، ليس أهل الحديث مجسمة، لا أحمد ولا بخاري ولا ولا، وهذا الذي يركزون عليه اليوم، وهذا من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون، أنهم يحاولون إلصاق مذهب التفويض إلى أهل الحديث من أهل السنة والجماعة، هذا مذهبهم التفويض. فما في مشكلة، عادي نستدل بعبارة مالك الاستواء غير مجهول وكيف غير معقول وكذا، ما في مشكلة أن احنا نستدل بإثبات الوجه، نثبت اليدين، نثبت كذا، نثبت يدين، نثبت وجها، نثبت كذا، نثبت كذا إلى آخر ذلك، ما في مشكلة نثبته. لكن الوجه هذا معناه إيه بقى؟ وجه حقيقي اللي هو جارحة؟ لا، هات لي كده إمام حديث قال وجه جارحة، ما فيش أحمى، كلهم أثبتوا الوجه وأثبتوا اليدين وأثبتوا الأصابع وأثبتوا كذا، لكن ما قالوا جارحة. وطالما ما قالوا جارحة، طالما ما قالوا جارحة، إذن هم يثبتونها لكن يفوضون المراد منها لله عز وجل، إذن فيكون مفوضة. أما ابن تيمية ومن معه اللي بيقول نسبة على الحقيقة وهذا، يثبتون هذه الصفات جوارح، يثبتونها إخواني جوارح. تبعتم من هذه المسألة بارك الله فيكم. نعم، هذا لعله يأتي إن شاء الله نوع من البسط له بإذن الله. نعم، إيه ده عنوان الكتاب، اقرأه أحمد. شوف العنوان الخطير، شوف العنوان الخطير، هذا حاتم العون يقول
قال الاستواء معلوم والكيف مجهول تفويض لم.
الاستواء معلوم والكيف مجهول، عبارتك أنت، انظر أخوان دي عبارتك أنت اللي بتقولها التي تستدل بها على الأشاعرة، هو يستدل بها. الاستواء معلوم والكيف مجهول
تقرير لتفويض المعنى لا لإثباته،
تقرير لتفويض المعنى لا لإثبات. ذكر ايه؟
عند أكثر من 90 إماما مخالفا،
عند أكثر من 90 إماما مخالفا،
مخالفين لابن تيمية، فكيف تم تحريف دلالتها؟
مخالفين لابن تيمية. الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذا تقرير، تقرير لتسعين إماما يخالفون ابن تيمية في هذا. يعني من الذي يقول بأن هذا تقرير تفويض المعنى؟ تقرير لتفويض المعنى. الاستواء معلوم والكيف مجهول تفويض لتقرير المعنى، لتفويض المعنى. يعني لا تظن أن معلوم هذا المعنى معلوم، لا تظن أن عبارة ملك السواء غير مجهول أنه معلوم المعنى، والكيف غير معقول أن هذا الذي يفوض فقط. طب معلوم إيه؟ معلوم اللفظ، كيف يكون معلوما؟ يبقى مقروءا مش معلوما يا عوني. يقول الاستواء مقروء والكيف غير، والكيف مجهول، يبقى نقول كده الاستواء مقروء ولا معلوم في إيه يعني؟ معلوم يعني الألف والسين والتاء والواو والألف والهمزة، الصفة تعلق بها أمران، معناها كنهوها، معناها كيفيته. فلما قالوا بتفويض الكيف بقي ماذا؟ وقالوا بمعلومية الاستواء، يبقى لازم يقول معلوم المعنى، لازم المعنى كلمة المعنى استواء معلوم، يعني معلوم في لغة العرب، معلوم بقوله عز وجل جعلناه قرآن عربية، وهو موجود في القرآن، موجود بقول الله عز وجل بلسان عربي مبين، والاستواء في القرآن. ثم استوى إلى السماء، الرحمن العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن. طيب طالما استوى على العرش وعلى العرش استوى واستوى إلى السماء، جاءت في القرآن والقرآن بلسان عربي مبين، يبقى معلوم ماذا؟ معلوم اللفظ ولا معلوم المعنى؟ معلوم المعنى. يبقى لما أئمة السنة يقول الاستواء غير مجهول وفي لفظة الاستواء معلوم والكيف مجهول في لفظة وفي لفظة أخرى ودي صحيحة والكيف غير معقول، خلينا بالدرجة يعني أو معنى هذه، استواء معلوم والكيف مجهول. الكيف مجهول لما ذكر الكيف مجهول والاستواء معلوم، يبقى هذا متعلق بماذا؟ بالمعنى، معلوم المعنى. ولا يقال في الأحرف معلوم، لو كانت كذلك لقل السواء مقروء. أي معلومية في الاستواء؟ أي معلومية في الاستواء إن لم تكن معلومية المعنى؟ شيخ الإسلام يقرر هنا فيقول كما مر معنا في الحموية، ها؟ وكون السلف يقولون والكيف غير معقول، يقول بجهالة الكيف، فما قالوا هذه إلا لإثبات أن المعنى، أن المعنى معلوم. ولو كان ذلك مجهولا أيضا لما قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. لو كان كل مجهول لما قال ذي العبارة، ولا قالوا الاستواء مجهول وخلاص، ما قالوا معلوم. فكونهم ينبهون على الكيف وأنه مجهول إشارة إلى إيه؟ إلى أن المعنى معلوم، والاستواء معلوم في الوضع. أي مجهول ها؟ التفويض شر المذاهب، يعني التحريف أخف. ليه؟ بيثبت معنى ولكن معنى محرف، إنما هذا لا معنى، وإلى معنى يبقى لا هداية في القرآن. لا معنى يعني لا تدبر، لأن الهداية مرتبطة بالمعنى، والتدبر متعلق بالمعنى، والفهم متعلق بالمعنى، والعمل متعلق بالمعنى، فتعطيل المعنى تعطيل القرآن. ولهذا التفويض كفر. وقد نبه شيخ الإسلام أن هذا من شر المذاهب، هذه عبارة الشيخ الإسلام أنها شر المذاهب. عايزين إمام سلفي، يعني جيب عندك منهم 30 دول، منهم ابن أبي زيد القيرواني. أيوة، ما هو التهويل بقى، التهويل. ما هو بين تهويل وتهوين، بين تهويل لعبارات الأشاعرة وتهوين من عبارات الحديث. فأخطر ما يكون إخواني خطف ماذا؟ خطف أئمة الحديث لجعلهم أشاعرة على مذهبي، على مذهب التفويض. نعم. شيخ الإسلام يقول التفويض وشرب ذلك ثم علل، لكن كما قلنا تعطيل القرآن يا إخوان. العجيب العجيب يا إخواني أن هؤلاء يقولون بالتفويض في الصفات ولا يقولون بالتفويض في سائر القرآن. يعني ما يقول مثلا ما نفوض الطلاق مرتان، لا ما ندري ما الطلاق، فوض المعنى. لا، ما يقول هذا. رجال لا تلهم تجارتهم ولا بيع، نفوض المعنى، لا. إنما إذا جئنا إلى إن الله يحب فوض، لو جئنا إلى كره الله بعذابهم فوض. فلماذا جهلت هذه الألفاظ في القرآن ولم يجهل غيرها والكل بإنسان عربي مبين؟ ده يقتضي يا إخواني، يبقى القرآن إيه؟ نزل بلسان عربي مبين إلا في صفات رب العالمين. فالعرب ما تعرف معنى إن الله يحب، بل الأعجب العرب لا تعرف معنى يحبهم وتعرف معنى يحبونه. يحبهم ويحبونه. فاللغة العربية عرفت، جهلت معنى يحبه وعرفت معنى يحبونه، جهلت معنى رضي الله عنه وعرفت معنى ورضوا عنه. أرأيتم التلاعب أعظم من هذا؟ مش ده مفوض المعنى يا محفوظ؟ مش المعنى ده مجهول ما نعرفوش هو المراد إيه؟ ألا عجيب، القرآن كله بسان عربي مبين، لماذا عرفنا ورضوا عنه ولم نعرف ورضي عنه؟ لماذا عرفنا يحبونه ولم نعرف يحبوه؟ يا الله يا اخواني، يا الله، ده احنا يعني سبحان الله العظيم، هؤلاء ما ادري ماذا تقول له. يعني منهج من اعجب ما يكون، سفاهه سفاهه. من الذي قال لك فوض ان الله يحب؟ من الذي قال لك فوض رضي الله ولا تفوض ورضوا عنه؟ من الذي قال لك فوض يحبهم ولا تفوض ويحبونه؟ اللهم المستعان. اقرا يا ابني. نعم نعم.
قال الشيخ صالح للشيخ:
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. كما قلت لكم اختبار الخطابه ومواجهه العوام بهذا المنهج، يا ليت يا واحد يجيبنا اليه. نريد اشعريا يخطب خطبه بعنوان ليس في السماء اله. نريد الخطبة الثانية ليس هذا المصحف كلام ربي. نريد الخطبة الثالثة، الله لا يحب أحدا، نريد هذا، مش هو ده. نريد الخطبة الرابعة، الصلاة ليست من الإيمان، والزكاة ليست من الإيمان، والحج ليس من الإيمان. خطب رنانة، نريد خطب الرنانة، مش أشاعرة واعتداح قدوم، بس نريد العنوانة بهذه العناوين، العنوانة بهذه. يقول: أما بعد، فإن خطبة اليوم أيها المستمعون بعنوان: ليس في السماء إله. أيها المستمعون، خطبة اليوم: إن الله لا يحب أحدا. إن الله لا يحب المصلين، إن الله لا يحب الصائمين، إن الله لا يحب الحاجين. أيها الحجاج، إن الله لا يحبكم. يلا، الله المستعان. مش ده اخوان المعتقد ولا احنا بنفتر عليهم؟ طيب خلاص يقولوه، يعني ونوكي ببساطة، عشان اللي بيعمل طعمية بيفهم، واللي بيسبك بيفهم، والسمكاري بيفهم. انما ما نقولش بقى يعني ندخل في سرديب بقى الاشاعرة لا، عايزين معنى السهل. زي ما احنا بنطعمهم كده: يا جماعة ربنا بيحب التوابين، توبوا يا جماعة. هنقولها كده بالعوام: يا جماعة ما تغضبوش ربنا، ربنا هيغضب عليكم يا جماعة ان عصيتم، وان 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 وان. يا جماعة انتوا عايزين ربنا يرضى عليكم، افعلوا ما قاله النبي رضي لكم ثلاثة. يا جماعة انتوا عايزين ربنا يحبكم، افعلوا كذا 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 كذا. احنا ممكن نعمل سلسلة خطب بعنوان: من الذين يحبهم الله عز وجل في كتابه، ومن الذين يحبهم رسوله في سنته. نعمل عنوان كده: من الذين يغضب الله عليهم في كتابه. هنعمل سلاسل: ما هي الأصناف التي يحبها الله، ما هي الأصناف التي يكرهها يغضب عليها. هنعمل سلاسل في هذا، ما نستحي. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ثم لو
نعم كلام.
قال الشيخ صالح على الشيخ حفظ الله تعالى: هذا التفويض في الحقيقة تفويض المعنى، هو الذي قال فيه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وقال فيه غيره أيضا: إن التفويض هو شر المذاهب. وذلك لأن تفويض المعنى يرجع إلى عدم العلم به، ولهذا صنفه ابن تيمية في أول درء التعارض إلى أن من فوض فهو من أهل التجهم، فهو من أهل التجهيل، يعني الذين يقولون إنه لا يوجد أحد يعلم معنى الصفات، ما يوجد أحد الصحابة يعلمون.
هذا من التشابه المطلق، فقوله تبارك وتعالى: وما علموا تأويله إلا الله يدخلون فيه مبحث الصفات. نعم.
ما يوجد أحد الصحابة يعلمون، لا، هذه المعاني مجهولة، حتى إن بعضهم يقول حتى النبي لا يعلم هذه المعاني، إنما هو إثبات ألفاظ دون معاني لها، فنفوض المعنى، لأنه لا معنى معقول من هذه الصفات. ولا شك أن مذهب المفوضة هو شر المذاهب، لأنه يقتضي تجهيل الصحابة رضي الله عنهم، بل يقتضي أن في القرآن كلاما وآيات كثيرة لا أحد يعلم معناها. ومعلوم أن أكثر القرآن في الغيبيات، ولذلك جاء أول آية في القرآن في امتداح الذين يؤمنون بالغيب، يعني في سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب والإيمان بالغيب يقتضي الإيمان بالكيفيات والله أعلم بها، والإيمان بمعاني ما دلنا ربنا به على الغيب، نؤمن بها على ظاهرها، يعني على ما دلت عليه لغة العرب.
كتب ايه؟ رجع فين؟ يستفاد من كتبه اذا كانت حقا محض. لا بس خلاص، هو ده مش داخل معنا في التصنيف بقى، لانه ده بقى سني، لكن بشرط ان يكون الكتاب حق، ليس كتاب صنف في بدعه. مين؟ لو تاب، لو ثبت التوبه وبراءته. نعم. اي نعم 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 اقرأ العثيمين.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ثم لو سلمنا أنه بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمته من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديم إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة. وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. والجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. المرحلة الثانية
نعم. قيل 40 عاما يعني أنه بقي في الاعتزال 40 عاما، وقيل بأن أنه انتقل عنه وسنه 40 عاما. على كل حال أنه بقي عليه ظهرا طويلا ينافح ويدافع حتى صار كاد أن يصبح هو الرأس، وساعده على ذلك أن زوج أمه الجبائي وكان رأس المعتزلة زوج أمه، فكان يشرب شربا من معينه، ولكن سبحان الله هداه الله عز وجل إلى ترك الاعتزال. نعم، فانتقل من هذه المرحلة، وهذه المرحلة مجمع عليه، كون أبي الحسن كان على مرحلة الاعتزال مجمع عليه، كون أبي الحسن انتقل من الاعتزال إلى المذهب الكلابي متفق عليه. تابوا يا أخوان، كونه كان على الاعتزال هذا متفق عليه، كونه انتقل من الاعتزال إلى الكلابية مذهب ابن كلاب لأنه كان هو الأقرب في هذا الوقت، هذا مجمع عليه. كونه انتقل من مذهب ابن كلاب إلى مذهب السنة والجماعة هذا محل النظر والبحث عند العلماء، فمن مثبت وهو الصحيح ومن ناف، وتراجعون بحثا مهما جدا موجود على الموقع في بيان رجوع رحمه الله وتقريف الإبانة وفي المقالات وكذا، الرد على الكلابية أصلا، ولم يعتبر الكلابية من أهل الحديث. شوف بعض النقاط احنا قلناها من قبل في رضع كلابية لما جعلهم صفا غير أهل الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى من المجلد 16 من مجموع الفتاوى لابن قاسم: والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء وصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. انتهى.
يعني يقصد إشارة إلى ما بقي عند أبي الحسن من أحرف، وإلا فهو رحمه الله تعالى قد بيّن أما الإبانة وأن من مات على هذه الإبانة وكذا ولم يظهر سواها أنه سني. نفسه ابن تيمية قال: ومرادهم الأشعرية الذين ينفون صفات الخبرية. وأما من قال منهم، يقول ابن تيمية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة، كيف بمصنف الكتاب؟ ف فلما يأتي ابن تيمية يقول هو برزخ من كذا وكذا، أي أن عنده أشياء بقيت يوافق فيها المعتزلة. نعم. ونحن لا نشك بهذا، ولكن لجهله بالسنة فيها. نعم.
قال رحمه الله،
فيكون من موافقاته لا من أصيل مذهبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر كتبه أو آخرها.
ولم يكن أحمد على مذهب ابن كلاب، بل كان يحارب مذهب ابن كلاب. فلما يأتي الأشعري يقول أنا على مذهب أحمد، ويعلم أنه ليس على مذهب، أنه ليس كلابيا، ما قال على مذهب ابن كلاب، قال أنا على مذهب أحمد، ومذهب أحمد عند القصر والداني يخالف مذهب ابن كلاب. ده تصريح من الأشعري نفسه. كونه يخطئ في بعض المسائل أو عند بعض الأشياء يخطئ بيدها مسألة أخرى. انتبهتم إخواني؟ قرر الأشعري أنه رجع إلى مذهب أحمد ابن حنبل، ومذهب أحمد بن حنبل لا يخفى في حربه لابن كلاب. هاتوا تحذير أحمد بن كلابية، الحارث المحاسبي وغيره وغيره من الكلابية. فمذهب أحمد آخر في الكلابية، والأشعاري نفسه رد على الكلابية، له مخالفات للكلابية. هذا تصريح أحمد، هذا تصريح الأشعاري نفسه. نعم. شوف الذهبي يقول: وقد كان أحمد من أشد الناس على عبد الله بن سعيد بن كلاب، كان من أشد الناس، يا رمضان انتبه، من أشد الناس على ابن كلاب. فلما يقول الأشعري رحمه الله تعالى وأنا على مذهب الإمام أحمد الإمام المبجل وكذا، يبقى معناه يا إخوان يقول: التمسك بكتاب ربنا، قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها، التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين ومن الحديث، ونحن بذلك معتصمون بما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وجزانا متوبة قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. وشهرة أحمد في حرب الكلابية معروفة، لا يمكن تخفى على من؟ على الأشعاري. بل إن سبب رجوع الأشعاري السنة مخالطته لأهل السنة أتباع الإمام أحمد رحمة الله عليه، الذين خالطوا. فهل كان مذهب أحمد مذهب ابن كلاب؟ حتى يكون أحمد، حتى يكون الأشعاري بقي على مذهب ابن كلاب، وأحمد مذهب أحمد في الشرق، ومذهب ابن كلاب أبعد ما بين الشرق والغرب. وعليه فحينما يأتي رجل ضخم كالأشعري يقول على مذهب أحمد رحمه الله تعالى على مذهبه، ولمن خالف قوله مجانبون، وممن خالف قوله من الكلابية، يبقى هذا تصريح من الأشعري رحمة الله عليه، هذا تصريح من الأشعري. وشيخ الإسلام يقول رحمة الله عليه: ومن قال منهم بكتاب الإبانة التي صنفها الأشعري في آخر عمره، ولو يظهر مقالة أن تناقض ذلك، فهذا يعد من أهل السنة. يبقى ما الدليل على أن الأشعري انتقل إلى مذهب السنة؟ الأشعري نفسه. ولا أعظم من تصريح الأشعري، وهذا إن شاء الله سيأتينا مزيد يعني في كتاب الإبانة، لكن هذا يعني بس حاجة عشان لو إيه، لو أحد ما حضر. يبقى كون، شوف، لأن هذا هو المعترك، كون الأشعاري كان على مذهب الاعتزال لا خلاف، كون الأشعاري انتقل مذهب الاعتزال لمذهب كناب لا اختلاف. طيب لماذا ما قال وأنا على مذهب ابن كلاب الرئيس الكامل والإمام الفاضل، وإن بقوله لقائلون ولمن خالف قوله مجانبون؟ يعجز عن هذا؟ يعجز عن هذا؟ هل قال أنا على مذهب ابن كلاب أم على مذهب أحمد؟ ونحن نعلم أنه كان على مذهب ابن كلاب في فترة الانتقال من اعتزال إلى مذهب ابن كلاب، معروف هذا، انتقل إلى مذهب ابن كلاب، حتى الأشاعرة ما يخالفون في هذا، ما في أحد يخالف في هذا، ما يحسن أن يقول أنا على مذهب ابن كلاب، يقول على مذهب أحمد، ومذهب أحمد يخالف ابن كلاب، وكان يأطر أطرا كل من يتأثر ابن كلاب. بقي المشكل أحرف عند الأشعري مخالف، هل ننسبه بالأحرف إلى مذهب ابن كلاب أو مذهب التجهم، أو نقول خالف في هذه الأحرف؟ خالف في هذه الأحرف كغير من العلماء، عند من ينتسب إلى مذهب أحمد من يخالف في بعض المسائل، يخالف في بعض الأمور. هذا هو الإنصاف والحمد لله أخوان، هذا هو الذي تطمئن إليه نفوسنا وندين به ربنا، أن أبا الحسن الأشعري انتقل من مذهب ابن كلاب إلى مذهب أحمد بتصريحه. فإن سألنا ربنا لما تقولون بأنه انتقل إلى مذهب أحمد مذهب السنة، قلنا يا ربنا فإن أبا الحسن قد أخبر وقال، ونحن وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وجل ثوبته قائلون، كل ما يقول بأحمد هو قائل به، ولمن خالف قوله مجانبين، كل من خالفهم أحمد هو مخالف له. ليه؟ لماذا؟ لأنه أحد الأئمة الأربعة؟ لماذا؟ لأنه الفقيه؟ لماذا؟ لأنه المحدث؟ لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. ولهذا فالأشاعرة ينفون هذا الكتاب. طب والذكي منهم المتلاعب يثبتون الكتاب ويجعلونه وجها عند الأشاعرة، وهو التفويض، الإبانة على مذهب التفويض، اللي ما استطاع يدفع، ما استطاع يدفع يعمل ايه؟ هذا كتاب موجود، هذا ماذا نصنع؟ يبقى اقرب حاجة نضحك بها على الصبيان وحدثاء الاسنان وسفهاء الاحلام اننا نقول بان هذا الكلام على مذهب المفوضة اللئام لا على مذهب ابن تيمية المجسم في الانام، وهكذا. اسهل حاجة، ودايما كده اصحاب الضلال المتخصصون فيه بينقلك من حق الى باطل بس بما يشبه الحق، لا يبتاع كثيرا، لا يفضح نفسه. فلهذا سترون ان هؤلاء يركزون اليوم على مذهب التفويض. ليه؟ لان بهذا سيجلبون إليهم كثيرا من أئمة الحديث. هو نفسه ما يقول لك أنا ما عندي اعتراض على أحمد، أنا اعتراض على ابن تيمية. شفته سمعته من كتاب، وده حاتم العودي اللي هو بقى مين ده؟ مين ده اللي كان واحد منكم؟ لا لا لا، ده كان شيخكم، يعني ده عارف البير وغطاها، ده بقى اللي يا ابن تيمية وابن الكتب السلف، يعني واحد منكم، نسأل الله السلامة والعافية، الله يحفظنا وإياكم يا أخوان. الله يا أخوان إنسان يخاف، يا ربي يا ربي. والله يا أخوان كتب حاتم العون هذا كنا نسمع يعني من أناس متخصصين قرؤونها وينفخون في الرجل، وأن الرجل متخصص، وأن الرجل لله. سبحان الله العظيم، سبحان الله، الحمد لله يا أخوان. صعبة صعبة، ولذلك أنت تحتاج إلى إدمان النظر، ليس النظر، إدمان النظر في دوين السنة وفقط. لا يا أخوان، أن يكون على يد شيخ، لا تأمن فهمك. إيه والله، أنت نفسك تبحث يعني؟ أنت نفسك يعني تخوض في الكتب وتجيب وتركب وكذا؟ صعب صعب صعب. لكن ولهذا فعلا السلف قالوا من توفيق للعبد أن يوفق لصاحب سنة، أن يوفق لصاحب سنة يختصر عليك الطريق، خصوصا في المسائل الدقيقة، يعني الحقيقة حتى ما سمعنا يعني ما سمعنا من مشايخ ما سمعنا من أقصد من بعض المشايخ وكذا عمومات مع مواجهة هؤلاء لا تكفي. يعني نقول الأشعار انتقل من إلى وفقط كده ها وما يقول لك أنت كذبة، لكن إثبات كتاب الإبانة هذا إن شاء الله سنما ينوكم في كتاب الإبانة، إثبات كتاب الإبانة، تصريح أئمة المذهب بالإبانة، انتقال فعلا أبي الحسن من المرحلة الكلابية دي المرحلة المسألة الدقيقة من مذهب ابن الكلاب إلى مذهب مين إخوان إلى مذهب المحمد. نعم ولعل إن شاء الله يأتي تفصيل هذا. نعم
قال
مين أي تمام مثل الحارس المحاسب وغيره. يبقى إذن إخواني الاتفاق على أن أحمد بن حنبل كان من أشد الناس على مذهب ابن الكلاب، ومذهب ابن الكلاب اللي كان عليه الأشعاري، فلما الأشعاري يرجع إلى مذهب أحمد واضح، ولا تحتاج بعد كده إليه تحتاج بعد هذا إليه، يعني تحتاج عبارة أن الأشعاري يقول لك أنا رجعت عن مذهب ابن الكلاب إلى مذهب مين. لا يا إخواني في تحقيقات علمية، بعض الناس كده محتاج أن عالم يقول له العبارة مباشرة وإلا يبقى مترددا في شكه. نعم نعم أكمل لا هيجي إن شاء الله لهذه المسألة مزيد بحث إن شاء الله، لكن حسبكم هذا الحرف بس بحيث إنه إيه تعرفون إن هذا. نعم يبقى عندنا عبارة شيخ الإسلام إن الإبانة سنة وإن من مات على الإبانة مات على السنة. طيب اثنين عبارة الأشعري إن انتقل لمذهب أحمد، يبقى انتقل لمذهب أحمد والإبانة على السنة مش على مذهب ابن الكلاب، لأن مذهب ابن الكلاب ليس السنة، ومن مات على مذهب ابن الكلاب لم يمت على السنة. واضح إخواني؟ يبقى من قال بأنه لم يرجع بالمذهب بل مات على هذا على مذهب ابن الكلاب هذا أخطأ، هذا أخطأ. نعم لكن من أين تأتي الشبهة في هذا؟ أن عنده أحرف بقيت أحرف عنده فظن الظن أنه على مذهبه فنسبه لتلك الأحرف، والصح والصحيح أن ننسبه إلى مذهب ونقول خلف في الأحرف. نعم له إيه؟ نعم هم ايه
هم شيخ الاشعري
انه على مذهب ابن الكلاب، يعني ان كان الاشعري على مذهب ابن الكلاب. وبين ايه هو ما الاشعري ما احنا نقول اشعري كان على مذهب ابن الكلاب بلا نزاع، هذا لا نزاع فيه، الكلام في انتقال الاشعري من مذهب ابن الكلاب الى السنه، هذا هو اللي بين شيخ الاسلام قالوا وان من مات منهم على كتاب الابانه وكذا فقد مات على السنه، ولم يظهر مقالتهم تناقض ذلك فهذا يعد من اهل السنه، وان كان الانتساب الى الاشعري بدعه، انتساب الاشعري نفسه بدعه. ومثل الأشعار لا يخفى عليه ماذا؟ اشتداد أحمد على مذهب ابن الكلاب، فكونه يقول بقوله قائلون ولمن خلف قوله مجانبون، ماذا نريد بعد ذلك؟ ماذا نريد بعد ذلك؟ أنا ما أقول أنا عن مذهب ابن تيمية وبمذهبه قائل وكذا، معروف أن إيه؟ أنا ضد كل هذه، فأنا على مذهب ابن عبد الوهاب وبقوله قائل ولمن خالفه مجانب، احنا ماذا نريد بعد ذلك؟ ماذا نريد بعد ذلك؟ نعم.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في كتاب الإبانة عن أصول الديانة وهو من آخر كتبه أو آخرها. قال في مقدمته: جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز.
يا إخواني انتبهوا انتبهوا، ها يبقى موقف الأشعرة اليوم من كتاب الإبانة ما هو؟ واحد تكذيبه منهم من كذبه وقال هذا الكتاب مكذوب. إنما افترى المجسمة على الأشعري هذا الكتاب وقالوا هذا كتابه لما وقع الصراع بين الأشاعرة وبين هؤلاء. طب الأمر الثاني أن منهم من إيه؟ من ينسبه وكذا وكذا، ولكن حمله على مذهب مين؟ المفوضة، حمله على مذهب المفوضة. نعم. ولهذا يمكن تجد مقاطع لعلي جمعة فيها إثبات الإبانة عادي، هتلاقوا مقطع هذا على هتلاقوا مقطع على جمعة يمكن بيثبت الإبانة ويحمله على التفويض، تجدون هذا موجود. نعم، فيما أظن يعني لم تخن الذاكرة في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى في مقدمته: جاءنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى وفي الجهل تردى. وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال: فأمرهم بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه. فنبذ كثير ممن غلبت شقاوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم، وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر رحمه الله أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها، ثم قال: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا.
يبقى إذن تبرأ الأشعاري من ماذا يا إخوان؟ من الجهمية والمعتزلة والحرورية والرافضة وكل هؤلاء. نعم.
قال: قيل له: قولنا الذي به نقول وديانتنا التي بها ندين التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. ثم أثنى عليه بما أظهر الله.
طيب، هل بعد هذا التصريح تصريح يا إخوان؟ ما في بعد هذا التصريح وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبه. وأحمد بن حنبل عالم، إمام يرمز إليه، يا أخوان ابن جرير الطبري الإمام العالم في صريح السنة له في اعتقاده صرح أنه على مذهب أحمد، فكان الواحد يظهر السنة بأنه ماذا يقول؟ أنا على مذهب أحمد بن حنبل. ليه؟ لأنه صار رأسا وصار رمزا على السنة ومذهب أحمد وما كان عليه النبي والصحابة، لكن هذا إشارة إلى أخص الانتساب من جهة مخالفة الفرق التي خالفها أحمد، يعني معناه أنا على ما عليه أحمد لا ما عليه المعتزلة الجهمية في الدولة العباسية، أنا على ما عليه أحمد لا ما عليه الكلابية والفرق الأخرى. نعم.
قال: ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يديه من الحق، وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذا السمع والبصر، على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها.
هذا كلام جميل. العثيمين يقول: والمتأخرون مشاعرة ينتسون في المرحلة الثانية، اللي هي مرحلة من يا أخوان؟ مرحلة ابن الكلاب، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات ولم يثبتوا إلا سبع، مع أنهم في إثباتها على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها. من الصفات السبع الكلام، لكن الكلام عندهم ليس كالكلام عند أهل السنة والجماعة، كلام عندهم كلام نفسي صفة ذاتية، ليس كلاما بحرف وصوت، ليس كلاما يتكلم به متى شاء كيف شاء، لا، حتى السمع والبصر قديم عنده، جميع الصفات الذاتية عنده قديمة. نعم.
قال: ولما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ما قيل في شأن الأشاعرة من المجلد السادس من مجموع الفتاوى لابن قاسم قال: ومرادهم الأشاعرة الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة. وقال قبل ذلك في الصفحة العاشرة بعد 300: وأما الأشعرية فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه وكلامه معنى واحد. ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد،
وآية الدين
والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة.
لا فرق عندهم بين القرآن والتوراة والإنجيل وكذا، لأنه ده كلام نعم معنى واحد قائم بنفس الصفة ذاتية، ليس خبرا واستخبارا وليس أمرا ونهيا ولا ينقسم هذه التقسيمات، هو معنى واحد. وعليه فلا فرق بين كل هذه كلام الله معنى واحد قائم بنفسه، ما تكلم بهذا ثم تكلم بهذا يبقى فيه مشيئة، يبقى فيه فعل اختياري، يبقى هذا تعلق بالمشيئة وهذا لا يمكن، لأن هذا ماذا يدل على حدوث، والحدوث يتنافى. فكلم الله عز وجل، الله عز وجل أنزل توراة في زمان تكلم بها، ثم بالإنجيل في زمان، ثم بالقرآن في زمان، إيبا هذا لا لم تعد صفة ذاتية. ولهذا قالوا الكلام شيء واحد، هذا شيء واحد ماذا صفة ذاتية أزلية. عبر جبريل بالعربية فصار قرآنا، فما عبر به جبريل بالعربية سماه قرآنا. ايه الفرق بين القرآن والتوراة والإنجيل؟ تعبير جبريل لما عبر بالعربية صار قرآنا، ولما عبر بالعبرانية صار بالعبرية صار توراة، ولما عبر بالسريانية صار. يبقى الفرق بين الكتب الثلاثة تعبير جبريل ليس كلام رب العالمين، تعبير جبريل. عبر جبريل بالعربية سميناه قرآنا، عبر بالعبرية سميناه توراة، عبر بالسريانية سميناه إنجيل، لا فرق. انظروا إلى هذا المذهب الكفري والعياذ بالله، هذا مذهب الكفري والعياذ بالله. الله يقول: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون منذرا بلسان عربي مبين. القرآن هذا، وإنه لتنزيل القرآن، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون منذرين بلسان عربي مبين. ولهذا من عجيب ما طار من استدلال في قول الله عز وجل: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فإذا قرأناه، قرأه جبريل، وكون الله عز وجل يضيف ذلك إليه لأن الله عز وجل تكلم به على الحقيقة وسمعه جبريل على الحقيقة ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، فالذي قرأه جبريل قرأناه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فلولا أنه كلام الله ما أضاف الله لنفسه، وإن كان القارئ في الآية هنا هو جبريل، مثل ما قال تعالى تبارك تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الملائكة، ولكن لما كانوا بأمر الله أضاف الله لنفسه، وهنا لما كانت قراءة جبريل بأمر الله أضافها إلى نفسه، فقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآن. وقال سبحانه وتعالى: جعلناه قرآنا عربيا، ما قال جعله جبريل قرآنا عربيا، جعلناه قرأناه أنزلناه في ليلة القدر. لكن الأشاعرة يقولون عبر جبريل، والكلابية يقولون حكى جبريل، فهو حكاية عند الكلابية وعبارة عند الأشعار، وبينهم معترك في هذا، بينهما معترك في هذا، لأن الأشعار يقول حكى كيف حكى، هذا يعني ممثلة، والله عز وجل ليس كمثله شيء والسميع البصير، فليس كلامه يمثل كلام المخلوقين. قولوا عبر، ما تقولوا حكى، هذا القرآن حكاية، لا قولوا عبارة، ما تقولوا حكاية. سبحان الله، ونحن أهل السنة لا نقول حكاية ولا عبارة، نقول هو ماذا يا أخواني؟ هو كلام رب العالمين بحرف وصوت، تكلم الله بحرف وصوت. كلم الله عز وجل جبريل، كلم الله موسى، كلم الله آدم، كلم الله محمدا، كلم وسمع موسى كلامه، وسمع عيسى كلامه، ورد موسى على كلام ربنا عز وجل: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. ما حد لموسى فضل، ما حد لموسى فضل في الكلام، الله ما كلمه، يبقى كيف اصطفى الله بكلامه؟ أنا أفهمه، أفهمه كلام. طيب خلقك الله ب موسى يقول لآدم خلقه بيده، وآدم يقول له كلمك الله، والموقف أهل الموقف جميعا يقول ماذا؟ ولهذا أهل الموقف إن شاء الله لن يكونوا إن شاء الله جاي، كل سيعترف بالصفات يومها فيما نظن من الموقف، لأن كل أهل الموقف، أهل الموقف يقولون في آدم خلقك الله بيدي، أنت أبو خلقك الله بيدي، ويقول لموسى ماذا؟ وكلمك الله، ويقولون ماذا؟ إن ربنا قد غضب اليوم غضبا. كل هذا موجود إن شاء الله، الصفات هذه موجودة إن شاء الله، كلها ستكون يوم القيامة بإذن الله. الله المستعان يا أخوان. يا ربنا لك الحمد، يا ربي لك الحمد، لك الحمد. اللي مش مستشعر النعمة دي يروح يتوضى ويصلي ويسأل الله عز وجل أن يهدي قلبه. لو أنت مش مستشعر النعمة دي، لو جالك دلوقتي خبر مثلا 100 مليون جنيه دلوقتي، هتبقى ايه؟ تفرح واوي ها؟ طب فرحك بالسنة زي هذا ولا ايه؟ ولا أعظم ولا أكثر؟ اللسان بيقول أعظم، اللسان. احنا لا نريد اللسان، نريد الجنان، نريد ان تستشعر هذه النعمه عليك. تعرف لو متى المعتقد ده؟ ابشر 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 في خروج روحك، ابشر في برزخك، ابشر يوم يقوم الناس لرب العالمين، ابشر ابشر. لا عقار ولا دولار ولا دينار يوم يقوم الناس لرب العالمين وتدنو الشمس من نص الخلق، حينئذ ستستشعر هذا الذي نفعله الآن. شوف كل هذا لنعرف ربنا، ثم نعظم ربنا، ثم نأتمر بأمر ربنا. نعمة. تعرفون من العالم يا أخوان؟ العالم يا أخوان الذي يحب الله، العالم بالله، العالم بأمر الله. ما الفرق بين العالم بالله والعالم بأمر الله؟ ما الفرق؟ تعرفون يا باسم؟ العالم بالله ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، العالم بأمر الله. قول يا باسم. الأمر ونهي شرع الله، ما شاء الله. عزبة النحاس خرجت سلفي، أنا عزبة النحاس كان مر على ما نقول معقول هيبقى هنا سلفي في يوم من الأيام أو الشيخ بس، ما شاء الله. يبقى العالم بالله، العالم بأمر الله، العالم بالله، العالم بأمر الله. هذا هو العالم الذي يحب الله عز وجل، عالم بالله ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، فهو رب الخالق، هو رب المعبود، وله الأسماء الحسنى والصفات العليا، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. قال بعضهم: وددت لو محيت هذه الآية من كتاب الله. ليه ما تمحى أنت؟ تمحى الآية ليه؟ لماذا تمحى الآية؟ فلا يؤمن بالآية كلها إلا أهل السنة، وإلا فبعض آمن ببعض وبعض آمن ببعض، فالمعطلة آمنوا به ليس كمثله شيء، والممثلة آمنوا به وهو السميع البصير، وأهل السنة والجماعة آمنوا به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقعدوا القاعدة الذهبية الكلية: القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا قيل كيف استوى فقل كيف كيف هو. هذه الكلمات القليلات سبحان الله. شوف يعني بقول لكم حاتم العوني، انا ما خلطت ولا اعرفه، لكن اللي اعرفه فعلا وخالطته كان الددو، كان الددو يعني، والددو يمكن قريب من سني. شوف مولد الددو هنا، فكنا 26 27 28 في الفتره دي، واحنا لسه 27 سنه كده 28 سنه في الفتره دي خلطته في هذا. كان ياتينا في الشقه عندنا نحن في الرياض، عندنا معنا دايما، كانوا في الجامعه في جامعة الإمام درس، وكان يأتينا في الشق معنا، وآية في الحفظ، آية يبهرك. لكن أقسم بربي يا إخواني ما سمعنا منه حرفا من الذي يقول اليوم. تخيلوا يا إخواني مثلكم تماما، أقسم بالله ما سمعنا حرفا يوما ما، ما سمعنا إلا ما نسمعه منكم. حافظة وسمت وتأثر، شيء عجيب. محمد الددو هذا عابد، هذا خلطناه يعني عن قرب، احنا قبل 30 سنة نفس سننا يعني ما تقريبا. كم 63؟ نعم يعني اكبر مني بسنة. وكان سبحان الله، شوفوا قبل 30 من عمره، لكن شوف اين هو الان. الددو بيعتبر جبل احد من الصحابة، من صحابة رسول الله جبل احد، من صحابة رسول الله جبل احد. نعم علي جمعة يثبت.
وسئل سؤال هل رجع أبو الحسن الأشعري عن مذهبي، فأجاب هذا كلام جهل مركب، جهل مركب. والذين
اللي هو إيه تراجعه يعني مش مسأل عن إبان الآن، هل تراجع أبو حسن عن مذهبي؟ قال ده جهل مركب.
والذين يقولونه هم الوهابية فقط، ولكن الصحيح أنه ألف كتاب الإبانة، وكتاب الإبانة فيه تزوير. الكتاب
فيه
تزوير،
فيه تزوير.
الكتاب الذي طبع في السلفية لمحب الدين الخطيب فيه تزوير، والتزوير نشأ على يد طاهر الجزائري من النسخة التي كانت موجودة في الظاهرية، هو زورها ولم تكن فيها العبارات، هي عبارتين فقط يعني كلمتين وكلمتين، وفي الإبانة والإبانة كلها سليمة. إذا رفعنا الكلمتين دول، الإمام الأشعري مذهبه في الأمرين يقول فوضه أو أول ورم تنزيها، ففيه المذهبين في داخل لك طريقان،
في داخل لك طريقان
يعني ممكن لعله يكون في داخله أو طريقان، إما أن تفوض علمه إلى الله كما ورد عن مالك وغيره، وإما أن تؤول ولكن لا تحمل على ظاهره بالمعنى البشري ليس كمثل شيء وهو السميع البصير.
هذا من عنده كما قلت لكم. الإبانة فيها تأويل؟ ما فيها تأويل خالص، كلها إثبات، لكن هيبقى ماذا يقول إبانة؟ فوضه. شوف لك في هذا، قال لك
لك، قال فيه مذهبين لك طريقان، إما أن تفوض علمه إلى الله كما ورد عن مالك وغيره.
أنت لا تقول لنا ولا أبو الحسن؟ يعني أنت أبو الحسن بقول كده، بقول في الإبانة لك طريقان، ولا أنت الذي تقنع الرعاة عندك بهذا؟ هو أبو الحسن قال في الإبانة لك في طريقان،
وإما أن تؤول لكن لا تحمل على ظاهره بالمعنى البشري ليس كمثل شيء.
من الذي قال في الدنيا نحمل على المعنى البشري؟ نعم.
قال هذا هو حقيقة الحال، هذه التلفيقات والتلزيقات وكذا مش هينفعنا.
التلفيقات من عندك أنت، أنت الذي نسبت إلى الإبانة المذهبي. في المذهب أين هو الإثبات؟ لكن حملوه على ماذا؟ على التفويض، حملوه على التفويض. يعني في بعض الصبيان في المذهب الأشعري أزكى منه، جعلوا المذهب اللي انتقل الأشعري وهو المذهب الثالث لأهل السنة، جعلوه وجها ثالثا في المذهب، فقالوا المذهب الأشعري على ثلاثة أقسام بقى، ثلاثة بقى، تفويض وتأويل وإثبات، وهو لا يخرج عن مذهب الأشعري. يبقى المذهب الأشعري مذهب قائم على التفويض، قائم على التأويل، قائم على الإثبات. إنما هيبقى مذهب السنة التجسيم، هيبقى مذهب السنة التجسيم. نعم.
قال هذه التلفيقات والتلزيقات وكذا مش هتنفعنا،
لأن
مش
لا يقبل من أحد المذهب الثالث أشعري إلا إذا أثبت رجوعه عن المذهب الأول، التفويض التأويل لازم، إنما يجعل المذهب على السنة وجها ثالثا هذا لا يقبل، هذا لا يقبل، لا يجعل وجها ثالثا. إنما الثالث هذا الذي قال إليه فنفى، فنفى الأول والثاني، نفى تفويضه ونفى التأويل. نعم.
قال هذه التلفيقات والتلزيقات وكذا مش هتنفعنا، مش عندنا احنا، احنا علماء.
يا سلام.
ولذلك ألف ابن عساكر تبيين كذب المفتري على الإمام أبي الحسن الأشعري، والإمام أبو الحسن رجل في القمة، ولكن هكذا كل من كان في القمة يناله شيء من أسافل الناس.
عندك نفس الكلام؟ هو نفس الكلام. إيه نعم. فهذا دفاع، هذا دفاعه مردود لبا ما استطاع. يعني هو إذن هو أسبق كتاب الإبان، قال لك بس في كلمتين محرفتين كده. طيب وبعدين؟ طب والكتاب؟ والكتاب أنت لك طريقتي، هو أنا اللي أنت اللي تقول أنت لك؟ لا، هات من كلام الأشعاري، ولو كان يوجد حرف من هذا لنشروه على رؤوس الأشهاد. وقال الوهابية اللي بيتبنى كتاب الإبانة، نعم هؤلاء ماذا يرد عليهم؟ الإبانة تقول فوضه أوله، لكن هو يقول لك طريقته فوضه أوله. طب التأويل مذهب الأشعاري؟ لا. طب التفويض مذهب الأشعاري؟ لا، كما سيأتي في الإبان. فهو يريد أن يسقط الفهم القديم اللي هو مذهب الأشعرة تفويض وتأويل على كتاب الإبان، وكتاب الإبان يأباه. هات لنا من كلامي الأشعاري في الإبان. لهذا عرفت للوهابية بينسبوا هذا الكتاب ويقول ده مذهب السنة، لأنهم يقولون بما في الكتاب في صدرها على مذهب أحمد، ومذهب أحمد ليس مذهب ابن كلاب. نعم نعم اقرأ.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وقال تلميذه ابن القيم في النونية من شرح العلامة الراس، قال واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، إلى أن قال فاعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان، وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقطي في تفسيره أضواء البيان على تفسير آية الاستواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف، اعلم أنه غلط.
هذا المفسر السلفي السني محمد الأمين الشنقطي الجكني رحمة الله عليه، المفسر السلفي، وكتابة أضواء البيان في باب ما يتعلق بالأحكام بأحكام القرآن، هذا من أمتع الكتب في هذا الباب. هو طبعا إيضاح القرآن بالقرآن، لكن أودعه المسائل الفقهية بتوسع حتى صار يغنيك عن أحكام القرآن ابن العربي والقرطبي إذا أردت تفسير في الأحكام سلفيا نقيا، إنما هذه الكتب تحتاج متخصص يقرأ فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى إنما أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين، فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية وهو متشابه صفات الحوادث، وقالوا يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا. ثم قال ولا
يعني إذن افتروا كذبا وقالوا يجب صرف الكذب عن القرآن، يعني قالوا ظاهر القرآن في استواء كاستوائنا، العين يبقى بالحدقة وكذا، تمام، اليد يبقى الجارحة، وهذا لا يليق بالله فصرفوا ايه، فأبطلوا هذا الذي لا يليق بالله، وهو من وضعهم لا من وضع الله ولا من كلام الله، إنما هذا مما افتروه على كلام الله، أن المجيء مجيء كما يجيء الإنسان، الاستواء كما يستوي الإنسان، وهكذا، وهذا لا يليق بالله، يبقى وضعوا ايه، وضعوا معنى مفترا ثم نفوا هذا المعنى المفتر. نعم.
ثم قال ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى،
صح،
والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا،
والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لم يبين حرفا واحدا من ذلك، ومع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وأحرى في العقائد لا سيما ما ظاهر المتبادر منه الكفر والضلال المبين، حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهر المتبادر منه لا يليق، والنبي صلى الله عليه وسلم كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه، وكل هذا من تلفيق أنفس من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة. سبحانك هذا بهتان عظيم، ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال وأعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أنه كل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله
يعني
صلى الله عليه وسلم،
يعني هم، ولهذا احنا مر معنا بالأمس لما قلنا بأنهم يعتقدون أن ظواهر القرآن ماذا؟ كفر، ظواهر القرآن، ولهذا يجب أن نصف القرآن عن ظاهره. فالشنقيطي بيقول كلاما رائعا ماتعا نافعا. ماذا يقول الشنقيطي؟ يقول كيف سكت النبي عن الظاهر الكفري هذا ولم يبينه؟ كيف سكت النبي عن هذا الظاهر الكفر؟ ظاهر القرآن كفر، ظاهر القرآن أن يديه كأيدينا، أن وجهك وجوهنا، لذا يجب التفويض أو التأويل. طب لماذا النبي ما فوض ولا أول؟ لماذا النبي سكت عن هذا الظاهر الكفري؟ أولا لماذا أنزل الله هذا الظاهر الكفري؟ أيكون أعظم كتاب أنزله الله ظاهره كفر؟ كيف هذا أصلا؟ ظاهره كفر، يعني أنا ما أعطيكم محاضرة ظاهرها كفر وباطنها هداية يصلح يا أخواني؟ أما أعطيكم عبارة وأسكت ظاهرها كفر وامشي أروح، ظاهرها كفر يا أخوان، إنسان بيخاف يعني على كثر ما نتكلم في العلم يعني يوميا بالساعات، واحد بيخاف أن يكون عنده عبارة كده ولا كده يا أخوان، ولو وجد عبارة بيهرع إلى التراجع عنها مباشرة. وأنت من؟ لنت عالم ولنت شيخ ولنت كذا، فضلا بقى عن رسول النبي، فضلا عن رب العالمين، كيف القرآن يكون ظاهره كفر؟ أي يقال في كتاب ظاهره كفر هدى للمتقين؟ أي يقال في كتاب ظاهره كفر؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أي يقال في كتاب ظاهره كفر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ أليس هذا الباطل؟ الظاهر الكفر ده باطل؟ هذا أعظم الكفر أن تعتقد هذا وأن تقول هذا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يموت ولا يبين المراد من الظاهر هذا والصرف عن الظاهر إلى غيره. يموت النبي ولا يقول للأمة اليد عن القدرة أو النعمة والمجيء يعني مجيء الأمر والنزول، يعني هذا النبي يموت، بل إن نبي نفسه يأتي بسنة ظاهرها الكفر، فالله ينزل كتابا ظاهره الكفر والنبي يترك سنة ظاهرها الكفر، فينزل ربنا ظاهر كفري، يضع قدمه ظاهر كفري، بدلا من أن يبين المراد من الظاهر الكفري فيبين الإيمان جاء بسنة ظاهرها الكفران. ومات النبي على أعظم الكتمان، أليس هذا من الكفر بلا نكران؟ ورب يقول في محكم القرآن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك كتاب أنزلناه إليك مبارك لتبين للناس ما نزل إليهم فاحكم بينهم بما أنزل الله بما أراك الله. هذا مذهب تقول أقرب المذاهب إلى السنة، أقرب من ذا، ده جمع بين التفويض والتحريف، إزاي يكون قريب؟ إزاي يكون قريب؟ هذا فين أقرب ده؟ ما البقي إيه؟ التفويض أقرب من ذا إلى السنة، التحريف، من يقول ظاهر القرآن كفر ثم يأتي النبي بسنة ظاهرها كفر. والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث، وأن القول في الصفات كالقول في الذات، وأن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، أمن بذلك كل من عند ربنا. وحينما نقرأ الآية وما علم تأويله إلا الله ونقف، فوضنا التأويل الذي يعلمه إلا الله في كيفيات الصفات وما اختص الله عز وجل بعلمه مما لم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وحينما نصل وما علم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ففي ذلك معاني الصفات، فإن الصحابة قد فسروا القرآن وإن التابعين قد فسروا القرآن. يقول مجاهد بن جبر إمام المفسرين وإمام التابعين: عرضت المصحف على ابن عباس أوقف عند كل آية ثلاث مرات. ثلاث مرات يعرض المصحف على ابن عباس. وكان ابن عباس يقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. والراسخون في العلم يقول: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فكان يقول: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت. ولو أعلم آية واحدة في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. الصحابة علموا التفسير كله بعربيتهم وسلفيتهم وسنيتهم، ولهذا لم يسألوا النبي عن كل القرآن لأنهم كانوا يعلمون جل القرآن، فكانت أسئلتهم محددة عما أشكل عليه. ثم ورثوا التابعين التفسير، ثم التابعون ورثوا تابع التابعين التفسير، وهلم جرة فلتجد آية في كتاب الله أمامها علامة استفهام لا يعرفها أحد من الأئمة الأعلام، ويفوض علمها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى الواحد الديان. لا نجد حرفا في القرآن حتى الحروف المقطعة تكلم العلماء في الدلالة والمراد منها، ولم يفوضوا حرفا منها حتى جاءنا هؤلاء الأقزام الذين يفوضون معاني القرآن، بل أجل معاني القرآن، بل أجل ما يتعبد به الأنام. ولهذا النبي لقي أبي بن كعب فسأله عن أعظم آيات في القرآن، وعلمه وفهمه وقربه وكيف لا، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وقد جاءه قال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. أي شرف أعظم من هذا وأي كرامة أجل من هذا؟ يسأله عن أعظم آية فإذا بأبي يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لماذا لم ينتقي آية الدين وهي أكبر آية؟ لماذا لم ينتقي آيات الطلاق والبيوع وغير ذلك؟ لماذا انتقى هذه الآية؟ لأنه تربى على أن أجل ما في القرآن ما تعلق بصفات الرحمن، ومن هنا عدلت سورة الإخلاص ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء، لأنها تمحضت عن أسمائه وصفاته، فكان أجل ما في القرآن ما تعلق بصفاته الرحمن. فجاء هؤلاء الأقزام فألغوا كل هذا من الأنام وجعلوا التفويض تنزيه الرحمن، فلا نعرف عن معاني ربنا من صفاته إلا يوم أن نلقى ربنا. متى نعرف؟ نعرف ذلك في اليوم الآخر، يوم فريق في الجنة وفريق في السعير. فسبحان الله، كيف يخيل على هذا هؤلاء هذا؟ لا عجب. فالله يقول: ولا زال مختلفين إلا من رحم ربك، أهل السنة والجماعة، إلا من رحم ربك، إلا من وقليل ما هم. فإذا كان في أمانة البيع والشراء في الخلطة، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذا كان هؤلاء قليل منهم وقليل منهم الذين يراعون في الحقوق في هذا البيع والشراء والخلطة وغير ذلك، فكيف في فهم دين الله؟ نادر من يوفقه الله عز وجل لفهم هذا القرآن ولفهم سنة سيد الأنام. لهذا يا أخواني، أهل السنة غرباء، وصف الغربة لا يترك عصرا. وقال بعض السلف: وأغرب من هذه السنة، السنة غرباء، سنة غريبة، وأغرب منها من يعرفها. يقال يا أخواني في البلدة رجم أهل السنة. يا أخواني بارك الله فيكم، بلدان يا أخواني بأكملها تسأل من أهل السنة، أين صاحب السنة، أين الذي يظهرها، أين الذي ينشر دواوينها؟ حتى فينا كطلبة علم نعنى بمعرفة مشايخ ومعرفة كذا، فين هم يا إخوان؟ فين هم يا إخوان؟ قلة قلة. نعم.
السلام عليكم شيخنا، بعض الإخوة يسأل يقول إن قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها لأن الصحابة تفهم هذا فما نرده؟
ده نردون ده، تفهم هذا بمقتضى إيه؟ بلسان عربي مبين. تفهم هذا بمقتضى إيه؟ كما قال ابن عباس التفسير على أربعة أنحاء، ذكر منه ما تعرفه العرب ولغتهم. نعم.
قال علامة الشيخ القطي رحمه الله تعالى: وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر ولكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ لا والله لا ينكر ذلك إلا مكابر. والجاهل المفتر الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه إنما جر إليه
ذات. وكل نص أوهم التشبيه، وكل نص أوهم التشبيه، وجميع نصوص الصفات أوهمت التشبيه. وكل نص أوهم التشبيه، كل نصوص الصفات أوهمت التشبيه. لهذا أول أو فوض ورم تنزيه. نعم.
قال: والجاهل المفتر الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه بين الخالق والمخلوق فأده شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا.
إنما جر إليه ذلك، سبحان الله، تنجيس قلبه بقذر التشبيه بين، أحفظها دي بقى، ها دي عبارة الشنقيطي بقى، عبارة الشنقيطي. ليه قال ظواهر النصوص كفر يا أخواني؟ شوف يا أخواني العلة، العلة يا أخواني، ها؟ إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بكذر التشبيه بين الخالق والمخلوق. يا الله، والله إن الغائط لا، إن الغائط لأخف منه نجاسة. تنجيس القلب بكذر التشبيه، يا سلام يا إخواني. أئمة السنة دول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والذين اتبعون بإحسان، والذين اتبعون بإحسان، رحم الله الشنقيطي، رحم الله الأمين محمد الأمين، سبحان الله، رحم الله الأمين محمد الأمين، كان أمينا، مفسر العصر من يا إخوان؟ إمام مين؟ والسعدي وفيصل المبارك وعلماء والعثيمين وابن باز، لهم التفاسير العظيمة، الشنقيطي والسعدي وفيصل المبارك، كتب تفسير عظيمة جدا، كتب تفسير عظيمة جدا، أضواء البيان. ولم يتم الشيخ تصنيفا جاء إلى ثلاث أجزاء الأخيرة وتمها الشيخ عطية سالم. ثم إن الشيخ شرح التفسير كله في دروس طبع منها إلى الآن، اللي هو العذب بن نمير، يمكن هي صورة التوبة، يعني ليس له تفسير كامل، مفسر العصر أطال النفس، وسبحان الله لم يطبع له تفسير كامل، تفسير الصوتي إلى صورة التوبة تقريبا، والتفسير الثاني إلى ثلاثة أجزاء الأخيرة. نعم، ابحثوا كده شوفوا التفسير، هل له تفسير صوتي كامل إلى صورة التوبة تقريبا، يمكن كم مجلدا، رحمه الله، وأنهاه شيخ، أنهاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق فأده شؤم التشبيه إلى في صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان بها مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه، فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانيا. إحنا كما قلنا كل معطل يا إخواني ممثل، مثل أولا وقام في قلبه التمثيل وأراد أن ينزه الرب عن التنزيه عن التمثيل فعطل، ولهذا كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. كون كل معطل ممثل لماذا؟ لأنه قام في قلبه التشبيه التمثيل ف فعاد إلى التعطيل. ولأنه لما عطل الله عن صفاته مثله بالمعدومات والجمادات، ولهذا كل معطل يعبد عدما، وكل ممثل معطل، لأنه عطل المعنى الحقيقي للصفة، عطل النص عن هذه الصفة، عطل الرب عن كماله لما قال صفاتك صفاتي. يبقى كل ممثل معطل إيه؟ عطل الله عن كماله، عطل النص عن معناه، عطل تنزيه الله عز وجل عن مثالة الخلق، عطل النص المتعلق بالصفة ويبقى وجه ربك، عطل النص المتعلق بالتنزيه ليس كمثله شيء، عطل الرب عن صفات الكمال. والمعطل مثل الرب بالمخلوق وجعل الظواهر التمثيل، مثل الرب بالمعدومات لما عطل. نعم. فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء، ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي، معظما له كما ينبغي، طاهرا من أخضار التشبيه، لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال لثبت الله في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله ليس كمثله شيء والسميع البصير، انتهى كلامه. ها والأشعري
قال والأشعري وابو الحسن كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة.
ومذهب الإنسان ما قاله أخير، هذا واحد، إذا صرح بحصر قوله فيه، وده قيد مهم جدا، هذا قيد مهم جدا يا إخوان، انتبه. يقول الشيخ ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، لأنه قد يقوله أخيرا ولا ينفي الأول، فيكون له قولان محتمل، فلهذا ما قاله أخيرا حاصرا قوله فيه، كما يحال أبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة. نعم.
قال على هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه.
والأشعرة يعتبرون أنهم لو التزموا ما نقوله لهم لالتزموا مذهب التجسيم، فهم على مذهب أبو الحسن الكلاب لأنه التنزيه، لا على مذهب أبي الحسن الحنبلي لأنه التجسيم، فرفضوه حنبليا وقبلوه كلابيا. طيب، والجواب عن السؤال الثالث من وجهين.
قال الأول أن
هو أن علماء في المذهب وكذا وكذا، أنا علماء من المسلمين ينتمون إلى هذا المذهب، لهم جهود جبارة في النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. فقال أولا
أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ عن طريق على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. الثاني أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف، وجدنا في هذا الطريق من هو أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة، فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة. وإذا
والأشاعرة جميعا ينتمون إلى المذاهب الأربعة في الفروع، فلا تكاد تجد أشعريا إلا وهو ينتمي إلى مذهب المذهب الأربعة، مما يدل على أنه ليس من المذاهب المتبوعة في الفقه مذهب الأئمة الكبار أشعري، بل أشعري وغيره يتبعون المذاهب الأربعة. والسؤال الذي وجه إلى الأشاعرة في كل لحظات، لماذا عدلتم عن مذهب الأربعة، لماذا عدلتم عن مذهب الأربعة في العقيدة، ولماذا لم تلتزموا مذاهب الأربعة في العقيدة كما التزمتم مذاهب الأربعة في الفقه؟ لماذا تقول عقيدة على مذهب أبي الحسن أو الماتريدي، والفقه على المذاهب الأربعة، والعمل والسلوك على مذهب المتصوفة؟ لماذا لم تقبلوهم عقيدة وفقها وسلوكا وعملا؟ لماذا فرقتم بين مرجعية الأربعة في الفقه وبين مرجعية الأربعة في العقيدة والسلوك؟ أما يرضيكم عقيدتهم؟ أما يرضيكم عملهم وسلوكهم؟ فإن كان يرضيكم المعتقد معتقد الأربعة، وإن كان يرضيكم سلوك الأربعة، فعلى ما عدلتم؟ وهم أجل من الأشعري بلا خلاف أظن عندكم، لأن الأشعرية يؤمن بذلك، وإلا خالفتم الأشعري. لو قلتم أشعري أجل من أربعة لخالفتم الأشعري. فالسؤال، لماذا عدلتم عن الفاضل إلى المفضول في أهم باب يعرف به الفاضل، ألا هو باب الاعتقاد؟ لماذا عدلتم؟ لماذا تقررون هذا دائما، أننا في العقيدة على مذهب الأشعري، أننا في الفقه على مذهب الأربعة، أننا في السلوك على مذهب المتصوفة؟ أما يرضيكم سلوك الأربعة؟ أما يرضيكم اعتقاد الأربعة؟ بينوا لنا الفوارق بين مذهب الأربعة والمذهب الأشعري في العقيدة. فإن لم تجدوا فريقا فالانتساب إلى الأصل أولى من الانتساب إلى الفرع، والانتساب إلى الفاضل أولى من الانتساب إلى المفضول. وإن كانت هناك الفوارق فأبرزوها لنا، وكذلك نقول في العمل والسلوك، فأخبرونا هذا السؤال المحرج، لماذا عدلتم عن الأربعة اعتقادا وسلوكا؟ إن كان ثم فرق فأبرزوه، وإن لم يكن فرق فبينوا لنا لما عدلتم عن الأصل إلى الفرع وعن الفاضل إلى المفضول. هذا نسأله لكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا ارتقيت إلى من فوق من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة، وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذى حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين للأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه، ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطأهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لابد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته.
فإن طيب تعليق على كلام العلامة العثيمين رحمة الله عليه، قوله: ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين الأشعرية قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله وسنة رسوله رواية ودراية وإلى آخر ما ذكر، وهو تقريبا ما ذكره شيخ الإسلام أيضا، بأن لبعضهم كيت وكيت وكيت قدم صدق في هذا. فهل معنى ذلك الثناء على المذهب الأشعري؟ لابد أن نفرق وأن نزيل اللبسة هنا، لأن مثل هذه الكلمات قد يستدل بها البعض على الثناء على الأشاعرة والثناء على المذهب الأشعري، وقل من يفرق بين الثناء على الأشعري منتسب الأشعرة في باب وبين الثناء على المذهب. فإنهم يقولون ابن تيمية أثنى وغيره أثنى على الأشاعرة فيسحبون ذلك إلى المذهب الأشعري. فنقول جوابا عن ذلك: أولا هاتوا لنا كلاما لابن تيمية وكلاما لابن عثيمين وكلاما لأحد من علماء أهل السنة في الثناء على المذهب الأشعري، في الثناء على المذهب الأشعري، هذا أولا. فلن تجدوا إلى ذلك سبيلا، فلن تجدوا إلى ذلك سبيلا، لا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن عثيمين ولا ابن باز ولا أحد من العلماء يثنى على المذهب الأشعري، لأن المذهب الأشعري يخالف المذهب السني في كثير من الأصول. هذا أولا. الأمر الثاني أن الثناء على هؤلاء في باب التراجم، فلا شك أن منهم من هو عالم بالحديث، وأن منهم من هو عالم بالفقه، وأن منهم من صنف، وأن منهم من رد على المعتزلة، وأن منهم، فهذا من باب التراجم لا من باب الأحكام، وعليه فلا تعارض أن أقول هذا الأشعري على دراية وعلى علم وعلى ولا إلى غير ذلك، وذب عن السنة وذب وذب، فلا تعرض بين هذا وبين أن أقول هذا أشعري ضال، لأنه يفرق بين الحكم والترجمة. انتبهوا لهاتين النقطتين. النقطة الأولى، لأن هذه يستدل بها علينا من جهات يأتون من هذه العبارات. فالنقطة الأولى لا تلازم بين الثناء على الأشعري والثناء على المذهب الأشعري، لا تلازم، فقد يثنى على الأشعري في باب ما ولا يعني هذا الثناء على المذهب الأشعري. اثنان، الثناء على الأشعري هنا وبعض هؤلاء من باب الترجمة وذكر الجهود. ألا ترى أنهم يذكرون عبادة عمرو بن عبيد؟ ألا ترى مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم. كل هذا، ولكن يبين أن هؤلاء يقرؤون والأخير ولا يجوز القرآن تراقيهم. فقد يذكر ما للرجل من عمل، وقد يكون مبتدع فعلا موقف صدق في مسألة. فالأشعار لهم ردود عن المعتزلة، ولا يعني هذا أنهم صاروا أئمة. فيذكر هذا الشيء، الأشعار لهم دفاع عن الصحابة فيذكر هذا الشيء، لكن هذا من باب الترجمة لا من باب الحكم. فالأشعري له موضع صدق في هذا الباب، له تصنيف جيد في هذا الباب من حيث أصل، ولكنه ضال. الأمر الثالث نصيحة: لما كان اللبس والخلط يقع عند الكثير من الناس فليفرق بين الترجمة والحكم، فيا ليتنا لا نذكر ذلك إلا عند الحاجة، وإن احتجنا ذكرنا هدي نبينا ورسولنا فجمعنا بين الحكم والشهادة بالواقع، فنقول صدقك وهو كذب. له موقف قوي في الرد هنا على فلان العلماني فلان كذا، وهو أشعري ضال. فإن النبي لم يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فقال صدقك وهو كذب. فيا ليتنا إن احتجنا إلى هذا النوع من الكلام أن نرضفه بالأحكام حتى لا يقع لبس عند الأنام، فيعود الحال باطل الواضح البطلان إلى حق ظاهر البيان، وليس كل واحد يفهم ويفصل ويؤصل ويبين. ما كل أحد هيقف عند مثل هذه العبارات. ونحن لا ننكر أن لبعض المنتسبين أشعري قدم صدق كذا والذب والعناية بكذا والحرص على المسلمين، لكن هذا لا يستلزم عصمته من الخطأ وكذا. لا، هذا ضلال، مو بخطأ، هذا ضلال مبين. يبقى إذن خلاصته ما نستفيد من نصيحة فيه أننا إن اضطررنا إلى أن نبين شيئا من ذلك فلابد أن نردفه بمنهج صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. يبقى احنا بينا ذكر واقع لم نشهد وذكر حكم لم نكتب. واضح يا اخواني؟ يبقى هنا المستدل بكلام العثيمين وكلام شيخ الاسلام في مثل هذه المسائل بما نرد عليه؟ ها، عندنا وجهان. قول يا مؤمن. الوجه الاول ده مهم قوي، ده غالي قوي. انت لو ما استفدتش من مجيئك من الفيوم الا دي وتروح كفايه قوي. والله يا مؤمن كفايه قوي، والله هذه فوارق، والله ممكن يحصل لبس خطير. انت من شويه احنا رضينا محمد اسماعيل بيجيب العبارات دي وقصده بقى الرد على المداخل وغلات التجريح بقى اهو. هذا ابن تيميه بيقول ايه ويقول ايه ويقول ايه ويقول ايه، مش ابن تيميه بقى بيقول في المذهب ايه. وكان ابن تيمية يثنى على أئمة السنة، فدي مش سهلة. لا تلزوم بين الثناء على الأشعري والثناء على المذهب الأشعري. واضح؟ هذه نقطة عظيمة جدا. الثانية لا خلاص، قول الثانية يا حازم. ما وجدناه من ثناء علمائنا على مواقف ورجالات من المذهب الأشعري فإنما هو من باب الترجمة لا من باب الحكم، لا من باب الحكم. فلا يمنع الثناء عليه موقفة الحكم عليه معتقدة، فهو صاحب الموقف وهو صاحب البدعة، هو صاحب الموقف وهو صاحب البدعة. فإن الكافر قد يكون له الموقف القوي في الذب عن الدين وقتا ما وعن صاحب الدين وقتا ما وهو كافر. نحتاج ندل على دي كتير ولا كفاية؟ معروف الكافر نفسه، الكافر نفسه، الكافر قد دافع عنك، قد كافر قد دافع عنك ومع ذلك وقد يقاتل معك وقد يكون معك في الجيش يتصالح المسلمون والكفار فيقاتل المسلمون والكفار عدوا من ورائهم وهم كفار، سيفوه بجوار سيفك وهم كفار. نحسن إلى الكفار إذا كانوا موازعين وهم كفار، نحسن إليهم ونبغضهم ونكفرهم. ثلاثة أحكام: من جهة المعتقد كفار، من جهة الموالاة نبغضهم، من جهة المعاملة نحسن إليه. فمعتقدا كفار، موالاة نبغضهم، معاملة نحسن إليه. فلا يتنافى الإحسان إليهم مع معتقدنا فيه. ما المشكلة؟ اذهبوا إلى النجاة، إلى الحبشة، فإن فيها رجلا وملكا عادلا تأمنون عنده. ترجمة: كافر من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم عظيم الكفر. فلا تأتي بقى عظيم الروم تقوم تترجم تقولي بدليل على أن النصرانية. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. من أجل هذا الأمر الذي قد لا يفهمه الكثير، احذر أن تقلد شيخ الإسلام في أو ابن عثيمين بالإطلاق. هنقلدهم في عدم جحد حق، ونتأسى بالرسول في إرضاء الأحكام. احنا في زمن قل فيه العلم، كثر فيه الخطباء وقل فيه الفقهاء وصار التمييز حسرا جدا. ولذا نردف بما يوضح الكلام، يبقى صدقك وهو كذب. واضح يا اخواني؟ بارك الله فيكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى،
دي نقطة مهمة جدا، يبقى وقف مع ثناء الشيخ العثيمين على ايه علماء الأشاعرة في بعض الجوانب. نعم. مين؟ منتسبون إلى السنة؟ منتسبون إلى السنة في إيه؟ مش بالإطلاق، هو منتسبون إلى السنة بس كذبة، إلى السنة العامة مش إلى السنة الخاصة، السنة في مقابل التشيع الشيعة. نعم. قال فإن قال قائل هل تكفرون أهل التأويل وتفسقونهم؟ قلنا الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو الله عز وجل. يعني ما يعني ايه معنى برضو يا اخواني الحكم التكذيب كذا ليس الينا بل هو الى الله عز وجل؟ فمن احكام الشرعيه التي مردوها الكتاب والسنه فيجب التثبت فيها غير التثبت، فلا يكفر ولا يفسق الا من دل الكتاب والسنه على كفره او فسقه. يعني ايه معنى يا اخواني ليس لنا؟ يعني ان وضع الضابط، وضع الوصف الذي بيكفر هذا او يفسق او يبدع ليس من وضع البشر بل هو من وضع رب البشر ومن وضع الشارع، وعليه فينبغي إذا كفرت معينا أن يكون على وفق الضوابط التي وضعها ماذا؟ الشارع لك، لابد أن يكون على وفق الضوابط التي وضعها الشارع. والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلام، انتبه، وبقاء عدالته حتى تحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز سبب تكفير التفسيق لأن في ذلك محضرين عظيمين. يبقى الأصل في المسلم الظاهر العدالة، لاحظوا الشيخ لم يقل الأصل في المسلم العدالة، ما قالش كده، قال الأصل في المسلم الظاهر العدالة السلام، هذا ظاهر عدالة وبالتالي يكون الأصل فيه السلام. الأصل فيه السلام وبقاء عدالته حتى يتحقق ماذا؟ لأن عند الأصل ألا وهو ظاهر العدالة، يبقى لا أنتقل عن هذا إلا بدليل، وإلا وقعت في محظورين: الأول افتراء الكذب على الله في الحكم والمحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به، والثاني الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سليما منه، كما جاء في الحديث إذا كفر الرجل أخاه فقد بيأ بها أحدهم. طيب، وعليه فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين: الأمر الأول دلالة الكتاب والسنة على يا إخواني على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، تمام؟ طب الأمر الثاني انطباق الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقيقة تنتفي ماذا؟ الموانع. ذكر بقى الشيخ من الشروط: العلم بالمخالفة أن يكون كفيرا، ولهذا قال أهل العلم لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عن الإسلام حتى يبين له. طيب، ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، اللي هو يا إخواني الخطأ بغير إرادة منه، إن كان اللفظ بنسميه الخطأ، لا يريد اللفظ يبقى الخطأ، وإن كان يريد الكفر بعمله أو فعله يبقى الإكراه لأنه بيسلب الاختيار، فالإكراه ضد الاختيار، والقصد ضده الخطأ. منها أن يكره على ذلك، والمكره بس بشرط أن يكون أكرهه ملجئا وأن يكون من قادر على التنفيذ، وأن يكون في باب الكفر كذا متعلقا بإتلاف البدن أو عضو منه، وليس أنك تخاف على راتبك، هذا اسمه خوف ما هو باسمه إكراه. وفي الكفر يعذر المكره ولا يعذر الخائف، كما قال ابن عبد الوهاب في آخر يا أخوان في آخر النواقض: لم يعذر الخائف وإنما أعذر المكره. ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو ذلك، فخرجت كلمة مثل المخطئ: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال ابن تيمية: وأما تكفير الصواب أما التكفير فالصواب أنا ما اجتهد من أمة محمد وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، اجتهد وقصد الحق بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ده مش معذور، ليس معذورا من اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئات، هذا في الآخرة، أما في الدنيا عندنا فهو فاسق أو مبتدع. وذكر الكلام في التفريق بين النوع المعين الذي ذكره شيخ الإسلام وقد بيناه لكم كثيرا. ثم قال والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول أولى بالمغفرة من مثل هذا، المتأول بشرط أن يكون من أهل الاجتهاد والعلم. اثنين، الحريص على متابعة الرسول أولى أن يغفر الله له، بخلاف المتأول الجاهل، بخلاف المتأول المبتدع، فإن كل أهل البدع متأولون. يا إخواني انتبهوا لهذه القاعدة، ليس كل متأول معذور، ليس كل متأول معذورا، إنما المتأول المعذور من له أهلية الاجتهاد وله أهلية التأويل وله القصد الحسن وله الطريقة العلمية الصحيحة، ثم أنه خفي عليه الحق في ذلك. طيب، وذكر الشيخ فعلى المؤمن أن ينبني أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله وسنة رسوله فيجعلهما إماما له يصطلح بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه. وليحذر ما يسلك بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب والسنة التابعين لمتبوعين وما سواهما إماما لا تبعه، وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لاتباع الهدى. ولاحظوا يا أخواني، لا فرق في وصف الإنسان باتباع الهوى بين المسائل العلمية والمسائل العملية، بين مسائل الاعتقاد ومسائل الفقه، فقد تكون صاحب هوى تعتقد في مسألة اعتقادا معينا ثم تلو أعناق النصوص وأقوال الأئمة إلى ماذا؟ إلى ما تريد، هذا نوع هوى، هذا نوع هوى في أي مسألة من المسائل. والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى عجب العجاب ويعرف شدة افتقاره اللجوء إلى ربه في سؤاله الهداية والثبات على الحق والاستعادة من الضلال والانحراف. ومن سأل الله تعالى بصدق، هذه نقطة مسلكية، فإذا مسلكية، ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله. يقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإن قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه، وأن يجعلنا هداة المهتدين وصلحاء مصلحين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.